بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا السادس من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو تقريرات العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك ضمن الدورة العلمية 59 بعد 200. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخر كلام شيخ الإسلام. قال: يعني منفصل من خلقه بائن منهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته.
نعم. فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، يعني منفصل من خلقه بائن منهم وليس مخالطا لهم وليس معهم بذاته سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته. هذا يدخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، فمن الإيمان بالله الإيمان بأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، كما مر معنا من الآيات، وكما قال الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو فوق السماوات فوق عرشه سبحانه وتعالى مستوى عليه. نعم.
وهو سبحانه معهم أينما كانوا،
ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، يعني لا يحل في شيء من مخلوقاته، بائن منهم، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فما حل في عيسى ابن مريم ولا حل في غيره، ومن اعتقد حلوله سبحانه وتعالى في شيء من مخلوقاته فقد كفر. نعم.
وهو سبحانه معهم أينما كانوا معية تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع.
نعم، معية تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع، وهي معية حقيقية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى كسائر الصفات. نعم.
يعلم ما هم عاملون، هذا تفسير لقوله وهو سبحانه معهم، وألجأهم إلى أن يفسروها باللازم لرد محذور أكبر، من أجل أنهم يتكلمون مع الجهمية القائلين بالحلول وإنكار العلو، فبينوا أنه ليس بالخلق مختلطا، هذا مقتضى المعية وكذلك الإحاطة والقدرة وملكه وقبضه.
نعم.
والإيمان بذلك من أعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو مع كمال علوه وفوقيته بكمال علمه ومعيته مع خلقه.
مع خلقه، فهو سبحانه على عرشه وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، فلا تنافي بين علوه ودنوه. نعم.
كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، واستواؤه على عرشه هذا فيه إثبات علوه على خلقه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، إثبات كمال العلم.
أي نعم.
وهو معكم أينما
يعني أن علو على عرش لا ينافي علمه بخلقه وإحاطته بخلقه. نعم.
وهو معكم أينما كنتم، إثبات صفة المعية.
نعم.
والله بما تعملون بصير، إثبات صفة البصر.
ومعكم ومع في القرآن كله إنما تتضمن معية عامة ومعية خاصة. معية عامة مقتضاها ولازمها العلم والإحاطة، ومعية خاصة مقتضاها النصرة والتأييد والتوفيق. فمعناها المعية الخاصة معناها النصرة والتأييد، وهي إما لشخص إنني معكما أسمع وأرى، وإما لوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم.
وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق ممتزج بالخلق كما تقوله حلولية الجهمية، حاشا وكلا، بل معية الله تعالى لا تقتضي ذلك، فإنها وردت مطلقة في وصف الله.
نعم.
فإن هذا لا توجبه اللغة التي نزل بها القرآن من أن المراد بها الامتزاج، بل ترد ويراد بها هذا، وترد ويراد بها هذا.
نعم.
قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة.
قال في الحاشية: قلت بحسب الإطلاق والتقييد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجمعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وفوق عرشه حقيقة. نعم.
وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فإنهم مجمعون على أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، فلو قلت المعية لها معنيان قلت لك، لكن يدل على أن المراد الأول إجماع المسلمين.
إذن ما قبل أن نقول هذا خلاف الإجماع، قول الشيخ إسلام هنا: وليس معنى قوله ومعكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة. هل الشيخ يتكلم عن موجب اللغة؟ هل معنى ذلك أن مع لا تكون مع الاختلاط والمماسة ولا ماذا؟ شيخ الإسلام يريد أن يقرر أن هذا لا تجيب اللغة، يعني أن اللغة توجب هذا المعنى وأنها لا يراد بها غيره، فإذا ذكرت المعية فليست إلا الاختلاط بمن يقع معه المعية، فيقول هذه بحسبها. يريد أن يقول شخص ماذا بحسبه، فهناك معية تقتضي الجمع بين هذا وذاك، فأقول أنا معكم الآن يعني مختلط معكم وأجلس معكم، وأقول أنا أسير والقمر معي، ومعلوم أن القمر في السماء وليس معي بالمماسة والمحاذاة عن اليمين وعن الشمال، فالقمر في السماء وأنا أسير في الأرض، وأقول معي أسير والقمر معي، فليست المعية موجبة للاختلاط وإنما بحسبها. فحينما تأتي أنت تفسر ومعكم بمعية ذاتية تقول هذا مقتضى مع، نقول مقتضى مع بحسبه، فقد يقتضي المحاذاة عن اليمين عن الشمال المماسة كذا كذا، وقد لا يقتضي بحسب السياق، وقد أخبر الله عن نفسه بأنه على عرشه مستوٍ وبأنه معنا، مما يدل على أنه معنا بعلمه وإحاطته، وهو سبحانه وتعالى على عرشه. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، وليس معنى قوله ومعكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. قد تفهم أنت إن مع لا تكون مع المخالطة ومع المماسة. الشيخ ما يقول فإن هذا تمنعه اللغة، إنما قال فإن هذا لا توجبه اللغة ولا تجوز غيره. لا، فإن مع بحسبها، فإن مع بحسبها. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله: كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرة في اللغة إلا المقارنة المطلقة، مقارنة مطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، إذن بحسبها. فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. طيب هل هو هذا يقتضي المخالطة؟ لا، القمر في السماء والقمر معنا. ويقال هذا المتاع معي لمجامعتي لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. فإنك تحمل متاع على رأسك وتقول هذا المتاع معي وإن كان فوق رأسك. ولهذا يقول ابن إبراهيم: فإن هذا لتوجيب اللغة التي نزل بها القرآن، من أن المراد بها الامتزاج، بل ترد ويراد بها هذا يعني امتزاج، وترد ويراد بها هذا يعني عدم الامتزاج. نعم. وهو خلاف
ما أجمع عليه سلف الأمة، فإنهم مجمعون على أن الله فوق عرشه بائن من خلقه. فلو قلت المعية لها معنيان قلت لك، لكن يدل على أن المراد الأول إجماع المسلمين. ولما سئل ابن المبارك بماذا نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
نعم، بائن من خلقه يعني غير مخالط لهم، فمحال أن يكون الله مع خلقه بذاته. نعم.
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق عربهم وعجمهم صامتهم وناطقهم، فإنهم مطبقون على معرفة خالقهم ومزيل الضر عنهم. فوق السماوات على العرش، فإنهم إذا حزب أحدهم حازب رفع رأسه إلى السماء حتى البهائم العجم إذا حزبها حازب رفعت رؤوسها إلى السماء. بل القمر آية من جمل.
ولهذا يقولون من أدلة علو الله عز وجل الفطرة والعقل قبل الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
بل القمر آية من جملة آيات الله المشاهدة في الدنيا، من أصغر مخلوقاته بالنسبة إلى السماوات، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، ويصح أن يكون مع المسافر وغير المسافر وهو في موضعه. فمعية القمر مع الماشي وغيره تخصه وهو في فلكه، فكيف برب العالمين؟
الله أكبر.
يقول الصفار: سافرنا ومعنا القمر وهو
جمع مسافر.
سافرنا ومعنا القمر وهو ليس مختلطا بهم بل في فلكه. والعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يريدون أنه حال فيهم ممازج. وإذا كانت معية القمر تطلقها العرب ولا يريدون ما تقدم،
يعني لا يريد الممازجة ولا المخالطة، وهو مخلوق أي القمر، فلأن لا تفيد النصوص ذلك في حق الله بطريق الأولى. فإن الشخص يكون معه القمر وليس فيه القمر وليس معه إلا نوره، هذا واضح عند جميع الخلق ولا؟ لماذا إذن أشكل عليكم قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أنه على عرشه وأنه معنا بعلمه؟ لماذا أشكل عليكم وفسرتم هو معكم على معية الذات؟ سبحان الله، هل فسرتم سرنا والقمر معنا بهذا؟ ما أحد قال القمر معنا في الأرض أبدا، ما أحد قال هذا. ويقول يمتنع أن يكون القمر معنا في الأرض بمماسة بمحاذاة عن يمين وعن شمال، مستحيل. وإنما يقول والقمر معنا وهو في السماء، أي معنا بنوره. سبحان الله. والله عز وجل الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء يقولون بأنه معنا بذات. إذا كان الكرسي ما السماوات السبع والأرضون السبع فيه إلا كحلقة في يد أحدكم أو كسبعة دراهم، وكذلك الكرسي في العرش، فكيف إذن بالعرش؟ السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي ما هي إلا هذا القدر الضئيل، والكرسي في العرش بهذا القدر الضئيل، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى يحل في شيء من مخلوقاته؟ سبحان الله العظيم. ويقولون بأن الله عز وجل حال بذاته في مخلوقاته وأنه في كل مكان بذاته، ما هذا الغباء؟ فضلا عن الضلال، فضلا عن الضلال، أقرب من هذا أن تقول الله القمر معنا بذاته في الأرض، أقرب من هذا. ولكن ما قاله عاقل، فضلا أن تقولوا أنتم الله عز وجل معنا بذاته في كل مكان، معك بذاته في الغرفة، معك بذاته في دورة المياه. سبحان الله، غباء. كما اجتمع لأهل السنة والجماعة العقل الصريح والنقل الصحيح، فقد ابتعد عن غيرهم، ابتعد عن غيرهم النقل الصحيح والعقل الصريح، فلا نقل صحيح معهم ولا عقل صريحا معهم. سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الله. إخواني، سلطان الحجة سلطان قوي، لأنه لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح بالفهم الصحيح مع العقل الصريح أبدا. ولهذا مهما ادعى المخالفون العقل، حتى قالوا نقدم العقل على النقل، وقالوا نحن أهل العقل، وزعموا أنهم العقلاء، إلا أنهم لا يثبتون أمامك في حجتك. نعم.
ويقال فلان مع فلان إذا كان يميل إليه وإن كان بينهما مسافة بعيدة. ويقال هذه المرأة،
يا أخي قلبي معك، أقول قلبي معك، أنا معك، حتى رجل يطلب رجل خليك معي، يقول له أنا معك، أنا معك، وفلان كان معه في أمريكا وهو في مصر، ويقول أنا كنت معه إي والله معه بقلبي، دعائي معه بالهاتف، اتصل عليه، معي ما تركني لحظة، معي ما تركني لحظة، أي بالهاتف بالمتابعة، معي أي في الموضوع، كل سنة كان يشفع له شفاعة، فيقول كان معي إلى أن أنهيت الموضوع. هذا معروف أن المعية في اللغة لا تقتضي إلا ماذا؟ إلا المقارنة المطلقة، ثم إنها تقيد بحسب المعنى، تقيد من حيث المعنى وبحسبه، فتختلف من تقييد إلى آخر. فطارة يكون التقييد بالمعية المقتضية للمماسة، المعية المقتضية بالمحاذاة عن يمين عن شمال، المعية التي تقتضي العلم. نعم.
ويقال هذه المرأة مع فلان وإن كان بينهما مسافة، وفلان مع الأمير كذلك، فبطريق الأولى رب العالمين، فكما أن ذاته لا كذوات المخلوقين فكذلك صفاته، بل هي معية موافقة مطابقة لائقة به. فالمراد شيء واحد، وهو أن المعية لا تقتضي امتزاجا واختلاطا، فإنه صح في لغة العرب أنه معهم من قولهم سرنا والقمر معنا.
نعم.
وهو سبحانه
إذن فوق. فالمراد شيء واحد وهو أن المعية لا تقصد امتزاجا واختلاطا، فإن المعية في لغة العرب تطلق على مطلق ماذا؟ على المقارنة المطلقة، ثم أنها تقيد بحسب المعنى السياق، تقيد المعنى بحسب السياق. فإنه صح في لغة العرب أنه معهم من قولهم سرنا والقمر معنا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. قال الشارح رحمه الله: وسبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع مشرف عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
هذا في الكرسي، فكيف إذا عرفنا أن الكرسي في السماء في العرش ليس إلا كقدر 7 دراهم، فإذا عرفنا ذلك فكيف يحل الله عز وجل في شيء من مخلوقاته ويكون ممازجا مخالطا لخلقه في أرض أو في سماء؟ كيف هذا؟ نعم.
قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، كل حق على حقيقته، هو على العرش حق على حقيقته، وهو معنا حق على حقيقته، فهما شيئان متوافقان لا يتنافيان أبدا، فليس معنى قوله حق على حقيقته كما يتبادر في الذهن من صفات المخلوقين، فبين صفات الله وصفات المخلوقين أعظم تباين يوجد.
نعم. إذا نطقنا بالقرآن وأخذنا به كله وقلنا كل من عند ربنا، فهو على عرشه سبحانه وتعالى، فهو على العرش على الحقيقة، وهو معنا سبحانه وتعالى على حقيقته. ما حقيقة كونه على العرش أنه سبحانه مستوى على عرشه بذاته؟ وما حقيقته ومعنا أنه سبحانه وتعالى معنا بعلمه؟ هذا مقتضى معية الله معنا بعلمه. إذن على عرشه بذاته، وهو معنا بعلمه سبحانه وإحاطته، فهذا على حقيقته وهذا على حقيقته. نعم.
لا يحتاج إلى تحريف، أي الذي يسميه المحرفون تأويلا، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة والأفهام الفاسدة، فإن بالظنون الكاذبة يكثر الاختلاف، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله تحمله، وأنها لو سقطت لسقط تعالى الله وتقدس، أو تظله تكون له كالظلة تعالى الله وتقدس، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله، هذه فاء التعليل، قد وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع القدمين، وجاء
يعني
في الحديث،
وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، لأن الله قد وسع. فإن الله هنا، الفاء هنا هذه فاء التعليل، أي لأن الله. نعم.
الكرسي موضع القدمين، وجاء في الحديث: ما السماوات 7 مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، وهو صغير بالنسبة إلى العرش، كما في الحديث: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة، فكيف يظن أن السماوات تقله أو تظله؟ بل السماوات 7 كلها كالخردلة في يد أحدنا كما في الحديث. فيظهر بهذا أن جميع مخلوقاته مفتقرة محتاجة إليه من العرش إلى الثرى، ولولا إقامته لها لندك بعضها على بعض، فهو تعالى الغني بذاته عن جميع مخلوقاته من عرشه حتى الحضيض، بل كل المخلوقات مفتقرة إليه. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فلا قامت إلا بأمره وقدرته وإمساكه، فكيف يظن أنه محتاج إليها وهو الغني الكامل بذاته؟
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
في هذا الفصل بين رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أن كون الله عز وجل على عرشه مستو وكذا هذا حق على حقيقته، وكونه معنا سبحانه وتعالى معية حقيقية تقتضي العلم هذا حق على حقيقته، وليست معية ذاتية فهذا حق على حقيقته، وأنه لا تنافي بين كونه على العرش وبين كونه معنا، بين كونه على العرش بذاته وبين كونه معنا بعلمه، فلا تنافي ولا تعارض. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
وما ذكر في الكتاب والسنة
من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى وقد دخل في ذلك، يعني في الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، فإن الإيمان بالله يشمل الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وأشياء من جملتها الإيمان بأنه قريب من سائليه مجيب لداعيه، كما جمع بين ذلك أي قربه وإجابته في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا القرب هو القرب الخاص، قربه من عابديه ومن سائليه، يعني سواء كان ذلك الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، والقرب لم يرد في الكتاب والسنة إلا لهذين العابدين والسائلين، وجاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
يعني يريد ابن إبراهيم رحمة الله عليه أن يقرر ما قرر شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم من أن القرب لا ينقسم، بل هو إذا ذكر في القرآن والسنة فهو القرب الخاص من عابديه وسائليه، من عابديه وسائليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما يقول ابن إبراهيم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا القرب هو القرب الخاص، إن الذي تدعونه أقرب، قال وهذا القرب هو القرب الخاص، قربه من عابديه ومن سائليه، يعني سواء كان ذلك الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، ولهذا نجد أن هذا القرب مقرون بهذا بحال الدعاء وحال السؤال حال العبادة، فهو القرب الخاص والقرب، يقول ابن إبراهيم والقرب لم يرد في الكتاب والسنة إلا لهذين اللي هم العابدين والسائلين، وجاء في الحديث أقرب يكون العبد من ربه وهو ساجد، يبقى هذا القرب إيه من عابديه. نعم.
وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر في الكتاب والسنة من علوه وفوقيته، بل كل من هذا وهذا حق على حقيقته، فله سبحانه كمال القرب وكمال المعية مع كمال العلو والفوقية، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، يعني ليست نعوته كنعوت الخلق، ولا تصل تقديرات الخلق إلى معرفة كنه صفاته، والمخلوق هو الذي نعوته ليست كذلك. وهو علي في دنوه قريب في علوه، يعني وهو مع كمال علوه قريب ومع كمال قربه علي، ولا منافاة بين هذا وهذا، فهو سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يشق عليه شيء، بل السماوات في يده كالخردلة في يد أحدنا.
الله أكبر. هذا الخلاص. شيخ الإسلام يقول هو علي في دنوه قريب في علوه، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال ابن إبراهيم وهو مع كمال علوه قريب ومع كمال قربه علي، فلا منافاة بين هذا وذاك، أي أنه سبحانه مستوى على عرشه بذاته لكن أحاط علما بخلقه، فعلوه على عرشه لا ينافي علمه وإحاطته بخلقه وقربه منه، وإن قربه وإن علمه بخلقه لا ينافي علوه على خلقه سبحانه وتعالى، فلا منافاة كما يكون في المخلوق، لا منافاة كما يكون في المخلوق. فإذا المخلوق إذا كان عاليا امتنع أن يكون قريبا، وإذا كان قريبا امتنع أن يكون عاليا، هذا في المخلوق. أما في الخالق فلا. ليه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تأتي أنت تقرر بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فأتيك قائل يقول إذن كيف يعلم حال عباد، ما يعلم حال عباد إلا إذا كان معهم يعرف ماذا يفعلون ويصنعون. نقول وهو على عرش بذاته يعلم ما يفعلون، بل وما سيفعلون، بل وما لم يفعلوا لو فعلوا كيف يفعلون هذا، كما قالوا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ليس فقط يعلم ما يكون ما 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 كان، بل يعلم ما كان وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. محيط عالم بأحوال العباد، عالم بأعمال العباد، فعلمه بالأعيان وعلمه بالأعمال يستويان، بل عالم بالعباد قبل أن يخلقهم فخلقهم بعلم. وعلمه محيط، وهو مما اختص الله به، إلا ما أطلع على ذلك بعض عباده مما قد يقول من أن هذا سيكون من أهل النار أو هذا سيكون ويكون. ولهذا بعض الناس يقول في قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، فقال كيف تقولون في أول الأشعات هذه اللي كانوا يعلمون ما في بطن الأم من ذكر أنثى، فقالوا كيف هذا، لا لا لا، هذا يتنافى مع قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، دعونا من هذه الخرافات. وهذا لم يعد غيبا، لأن علم ما في الأرحام هنا لم يعد غيبا، موجود موجود ولكن وراء جدار البطن، مثل ما تكون أنت موجود ولكن وراء جدار الغرفة. فإني لا أعلم، فإنني أعلم من وراء هذا الجدار، إما بصوت أسمعه أو بأحد يبلغني أو بكاميرا تنقل لي ما بالداخل وهكذا. هذا في هذا علم غيب وادعاء علم غيب. الجواب لا. كذلك أيضا نحن علمنا ما في الأرحام مما صار وكان عن طريق هذه الأشعة التي نقلت لنا كاميرا نقلت لنا ما بالداخل إلى الخارج، لكن قبل أن يكون تعلم لا. عندنا مني رجل وامرأة، أحد يعلم أن هذا الرجل سوف يرزق بذكر أو بأنثى؟ أبدا، ما حصل أن العلم عرف هذا ولن يعلم. ولهذا هذا من الغيب النسبي وليس من الغيب المطلق. ثم إننا لو علمنا به ذكر أنثى بعد وجوده، هل علمنا أنه سيكون شقيا أو سعيدا؟ هل أحد يعلم بالشقاء والسعادة؟ أنت لا تعلم بنفسك، فلست تعلم عن نفسك أنك ستكون شقيا أو سعيدا، إلا ما كان من حالك الآن تقول فعلت فعل الأشقياء أو فعلت فعل الأتقياء، لكن غدا سأكون مع من؟ الله أعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ستموت على ماذا تعلم؟ ما تعلم. نعم. أما الله عز وجل فعلوه لا تنافي بينه وبين دنوه، فهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن الموجود الذي في المصاحف كلام الله منزل من الله، يعني أن الله نزله بواسطة جبريل، وجبريل سمعه من رب العالمين، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وبلغه العالمين. هذا هو طريق ورثة سيد المرسلين، بخلاف ورثة فرعون اللعين نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين، ولا منافاة بين هذا وبين كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ.
يعني بخلاف ورثة فرعون اللعين، وجه ذلك هنا ما هو يا أحمد؟ بخلاف ورثة فرعون اللعين، ما وجه ذكر ورثة فرعون؟ ورثة فرعون في ماذا؟ في التعطيل. فهنا ما الإسناد في كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ جبريل سمعه من رب العالمين، فهو من رب العالمين سبحانه نزل، هذا فيه علو رب سبحانه وتعالى، وفيه أنه تكلم به وأن جبريل سمعه من الله عز وجل، فجبريل سمعه من رب العالمين. طيب، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. طيب، ثم سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في حديث ابن عباس عند البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يعني مع شدة حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ينزل عليه الوحي، إلا أنه كان يحرك شفتيه، يعني حتى لا ينسى شيئا، فكان يحرص على البلاغ وهو على هذه الحال. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد يعني ابن جبير: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل عليه قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فإن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وأن تقرأه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاتبع قراءته. فكان بعد يسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ارتفع جبريل بلغه الناس، فأخذه رسولي من جبريل، وأخذه جبريل من رب العزة، ليس من بيت العزة بل من رب العزة، سمعه مباشرة بلا واسطة من رب العزة بحرف وصوت. إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم، فهو كلام منزل، أنزلناه في ليلة مباركة. نعم.
غير مخلوق. قال: والقول بأنه مضاف إلى الله إضافة خلق هو قول الجهمية والمعتزلة. قال:
وبيان كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ، مكتوبا في اللوح المحفوظ، نعم، لكن ما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. طيب، هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بالسور والآيات والكلمات والحروف وكذا، أو إشارة إلى القرآن؟ هل الموجود في اللوح المحفوظ إشارة إلى القرآن؟ أو القرآن كله الذي نقرأه الآن؟ الجواب: كلام أهل السنة وقول أهل السنة أن الموجود في اللوح المحفوظ هو القرآن كله، هو القرآن كله، فإن الله عز وجل أعلم، عليم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وليست الإشارة. نعم.
قال: غير مخلوق. والقول بأنه مضاف إلى الله إضافة خلق هو قول الجهمية والمعتزلة. قالوا: إنه مخلوق يخلقه في بعض الأجسام، إما في الشجرة أو على لسان القارئ، فمن ذلك الجسم بدأ لا من الله، ولا يقوم بالله عندهم كلام ولا إرادة.
عرفتم؟ فالإضافة عندهم حتى اسمع كلام الله، الإضافة عندهم إضافة خلق، أي إضافة تشريف يعني، وإضافة تشريف خلق يقتضي إضافة تشريف، فهو مخلوق مضاف لله عز وجل إضافة تشريف، مثل بيت الله ومثل ناقة الله، وليس إضافة صفة إلى موصوف. ليه؟ لأنه لا يقوم بالله عندهم كلام ولا إرادة، كلام ولا إرادة، لأن عندهم يمنعون جميع الصفات، ليس الكلام فقط، الكلام والمحبة والإرادة والغضب والرحمة، كل هذا ممنوع أن يقوم بالله عز وجل عندهم، فمن ذلك الكلام. وعليه أسسوا أن القرآن ليس كلام الله. أتت المخانيث الأشاعرة فلم يصرحوا بأنه مخلوق، ولم يصرحوا بأنه غير مخلوق، بل جعلوه قسمين: قسم الألفاظ بالحروف هذه مخلوقة، وقسم المعاني هذه غير مخلوق. نعم.
منه بدأ قولا، ولهذا في الآيات: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، وإليه يعود في آخر الزمان، كما جاء في الأحاديث أنهم إذا نسوا الآية أو الشيء أنهم يرجعون إلى المصاحف فلا يجدون شيئا، ثم يرفع بعد تعطله وترك العمل به في آخر الزمان إلى من تكلم به من الصدور ومن المصاحف، يرفع من صدور من يقرأه، وإذا نظر في المصاحف فإذا هم لا يجدونه فيها، وأن الله تكلم به حقيقة لا مجازة، وأن هذا
معنى منه بدأ وإليه يعود. فمنه بدأ قولا، لا من غير، لا من شجرة ولا من مخلوق، إنما من الله عز وجل تكلم به حقيقة وإليه يعود. إما أنه أيضا إليه يعود، يعني إليه سبحانه يعود وصف أنه المتكلم به، وقد يكون إليه يعود إشارة لما ذكر الشيخ من أنه يرفع بعد تعطل وترك العمل به في آخر الزمان. نعم.
وأن الله تكلم به حقيقة لا مجازة، وأن هذا القرآن الذي هو المكتوب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، هو كلام رب العالمين لا كلام غيره. وعبارة أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأن هذا القرآن كلام الله، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما أطلقته الكلابية، يعني أنه يشبهه وإلا ليس كلام الله.
سبحان الله، حكاية عن كلام الله وليس كلام الله، ولهذا الكلابية الأشاعرة كل هؤلاء عندهم أن الألفاظ مخلوق، ألفاظ مخلوق. نعم.
وبعض تحاشى كلمة حكاية وقال هو عبارة عنه، أي عن كلام الله، وإلا ليس كلام الله كما أطلقته الأشاعرة، وهذا كله بناء على القول.
أي هو عبارة عن كلام، عبارة عنه أي عن كلام الله، وإلا ليس كلام الله، أي ليس الأفضل كلام الله بل هي عبارة. إذن ما الفرق بين الكلابية والأشاعرة؟ أن الكلابية قالوا هو حكاية عن كلام الله، والأشاعرة قالوا هو عبارة عن كلام الله، وكل منهما يقول بأن الألفاظ مخلوقة، لهذا قالوا حكاية أو عبارة، ولم يقول هو كلام الله حقيقة على الحقيقة. ولذا كلمة أهل السنة والجماعة على الحقيقة حقيقة حقيقة، هذه ترد على كل تحريفات الأشاعرة والكلابية وغيره. نعم.
وهذا كله بناء على القول بالكلام النفسي، وأنه شيء واحد لا فرق بين أمره ونهيه وخبره واستفهامه وتوراته وإنجيله، وهم الذين ألف المصنف في الرد عليهم التسعينية. وهذا القول أشر من قول الجهمية، وقد أضحكوا الأمم وخرجوا به عن المعقول.
أنهم فرقوا بين اللفظ والمعنى، فالمعنى يكون غير مخلوق واللفظ يكون مخلوق، وأنه كلام نفسي، ما أحد ذكر هذا أبدا لا من أئمة اللغة ولا من غيره، وأنه عندهم شيء واحد قديم لا فرق بين أمر ونهي وخبر واستخبار ولا بين توراة وإنجيل. نعم.
والأشاعرة فرع عن الكلابية في هذه المسألة، والماتريدية قولهم يقارب قول الأشاعرة، إلا أن بين القولين فروقا عديدة، بعض المؤلفين صرح بكثير منها.
نعم. فالأشاعرة فرع عن الكلابية، هم الذين اخترعوا الكلام النفسي هذا، ولكن اختلفوا في أشياء بسيطة وهكذا. نعم. كذلك الماتريدية كلهم أولاد عمومة، فيرجعون إلى أب واحد، الماتريدية، الأشاعرة، الكلابية. ولذا نجد هؤلاء في هذا الزمان ماذا يقولون؟ دائما هناك صلة بين الماتريدية والأشاعرة، فيقولون مثلا أهل السنة والجماعة طائفتين، الماتريدية أتباع الماتريدي والأشاعرة أتباع أبي الحسن، فما في إشكال يقول طائفتين. بعضهم يقول وأهل الحديث، فأهل السنة ثلاثة طوائف، الماتريدية والأشعرة وأهل الحديث. طيب يا سلام، ما شاء الله، يعني أهل الحديث عندكم؟ نعم، أهل الحديث بقى الذين يقولون بأن الله عز وجل مستوى عرشي بذاته وكذا. لا، أهل الحديث الذين يقولون هذه الصفات وكذا، نمرها على ما جاءت، أي نمرها على ظاهرها فقط، فلا نؤول. أهل الحديث دول يدخل في أهل السنة، لكن ليس أهل الحديث عندهم هم الذين يقولون هو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذات، ليس هذا عندهم. هؤلاء المجسمة. وليس عندهم أهل الحديث هم الذين يقولون بأن الله تكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، لا، لو كان كذلك لما أدخلوا في أهل السنة. انتبهوا يا أخواني، هذه نقطة وفائدة مهمة جدا، حينما تستمع من الأشاعرة وكذا أن أهل السنة والجماعة الماتريدية الأشاعرة أهل الحديث، ويقولون قال أحمد عادي ما في مشكلة، قال مالك ما في مشكلة، قال أحمد قال مالك، ها، بأن هذه تكون على ظاهرها ونمرها كما جاءت على ظاهرها. أما ابن تيمية وجماعته وكذا هم الذين تكلموا في هذه التفصيلات، فجعلوا ماذا؟ يتكلموا بكلام حقيقي بحرف وصوت، هو عال على عرشه بذاته، هذا كلام المجسمة، هذا كلام المجسمة. إنما عندهم الحديث يقولون نحن ما في خلاف بيننا وبينهم،
ولهذا نشأة هذا التحريف قالوا ماذا؟ قالوا أولا احنا نمرها كما جاءت ونقرأ هذه على ظاهرها وما نؤول، لكن لما ظهر من؟ لما ظهر المجسمة ولما ظهر كذا اقتضى أن نؤول هذه الألفاظ على المعنى اللائق بالله عز وجل شريطة ألا يخالف هذا المعنى العقل. يبقى نضع معاني هذه النصوص بشرط ألا تخالف العقل. طيب ما الذي يخالف العقل عندهم يا أحمد؟ الذي يخالف العقل عندهم أن تقوله على العرش بذاته، لأن هذا يقتضي أن العرش يحيط به وأنه يقله وأنه لولا ما استوى، وكلها معاني باطلة، وهكذا عندهم هذه المعاني. وهذه المعاني إنما هي من افتراضهم الذهني الذي يدل عليه أو من المعاني المضبوطة فعلا والذي يدل عليه صريح العقل. فقد مثلوا الخالق المخلوق ووضعوا كل اللوازم في استواء المخلوق على سريره، جعلوها لله عز وجل إذا قلنا بأنه مستوى على عرشه، ثم عادوا ينفون هذه المعنى التي أثبتوها أو بالأحرى التي مثلوا الخالق بالمخلوق فيه. هذا الذي قالوه، من هنا نشأ مثل هذا التحريف. ولهذا لا إشكال عندهم أن يقولوا نحن على معتقد أحمد، ما في مشكلة، معتقد كذا ما في مشكلة في هذا الباب، اللي هو ماذا؟ اللي هو الإمرار على الظاهر، اقرأ هذا الرحمن عرش استوى بس. إنما تقول مستوى على عرش بذاته لا، هذا قول المجسمة. ونحن نقول أهل السنة والجماعة هم طائفة واحدة، ليسوا طوائف، هم طائفة واحدة. ما هي الطائفة؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الجماعة. طب ما منهجهم في الأسماء والصفات؟ نمرها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف. طيب هي جاءت كماذا؟ جاءت بمعا على معان، هذه المعاني على ظاهرة في اللغة. ولهذا فالأصل عندنا إجراء صفات على ظاهرة، ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الذي في اللغة، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. فهذا منهج أهل السنة والجماعة، فهم طائفة واحدة وليسوا طوائف، لأن النبي قال وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، ولم يقل إلا ثنتين، ولم يقل إلا ثلاث، إنما قال إلا واحدة. فدل هذا على أن أهل السنة على أن الطائفة المنصورة على أن الفرقة الناجية واحدة فقط وليس أكثر. والقول بأنه من الأشعرة والماتريدية هذا قول عجيب جدا، إذ الأشاعرة يخالفون الماتريدية والماتريديون يخالفون الأشاعرة في مسائل، فكيف يكونون أهل السنة والجماعة؟ وأهل السنة طائفة واحد، ما أنا علي اليوم وأصحابي. فإن كانت الأشعار المتدية على ما أنا علي اليوم وأصحابي فعلى ما الاختلاف، وإن كانوا ليسوا كذلك فعلى ما يقال إنهم أهل السنة. نعم.
بل إذا قرأه الناس أو حفظوه
وأساس مذهب الأشعار هو الكلابية، هو الكلابية. ولهذا أبو الحسن الأشعري لما انتقل عن مذهب المعتزلة انتقل إلى الكلابية، وهذا هو الصحيح أنه انتقل إلى مذهب ابن كلاب، ثم بعد ذلك خالف ابن كلاب ورد على الكلابية في بعض المواضع في كتبه. فبقي قوم على ما كان عليه الحسن في مرحلة ابن كلاب، وهذا السر الآن في الانتساب إلى مذهب ابن الحسن الأشعري اللي هو المرحلة الثانية وليس المرحلة التي آل إليه أمره أخيرا. بل إن الأشاعر المعاصرين ملفقة، صارت عندهم أقوال من من الكلابية ومن المتردية ومن المعتزلة، فصاروا ملفقة. لهذا مهم جدا، ولعلنا إن شاء الله يعني قد نقف وقفة طويلة مهمة مع تطور مذهب الأشاعرة وأئمته في كل مرحلة، تطور مذهب الأشاعرة وأئمته في كل مرحلة، حتى تعلم أنك إن نسبت الأشاعرة ماذا تريد، أي أشاعرة، لأنك قد تنسب القول اليوم إلى الأشاعرة فيأتيك قد يقول لا ليس هذا من قول الأشاعرة، هذا فلان أشعري ويقول كيت وكيت. فلابد أن تعلم أن الأشاعرة صاروا على مراحل وأطوار. نعم.
بل إذا قرأه الناس أو حفظوه في صدورهم أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فالصوت صوت القارئ والمداد والورق مخلوق، وأما هذا المحفوظ فهو كلام الله، هذا المسموع هو كلام الله، هذا المرسوم هو كلام الله، هذا المكتوب هو كلام الله تعالى. فله أربع مراتب: الوجود الذهني وهو حفظه في الصدور، والوجود العيني، والوجود النطقي، والوجود السمعي.
الله أكبر، الله أكبر.
فما
فهو في الصدور محفوظ، بل هو آيات بيات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو موجود عيني مكتوب أمامنا مكتوب، وهو مقروء نقرأه الوجود النطقي، وهو نسمعه الوجود السمعي. إذن الوجود الذهني، الوجود العيني، الوجود النطقي، الوجود السمعي، هذا هو القرآن. فحيثما تصرف إلى أي واحدة من هذه فهو كلام الله عز وجل، فهو في الصدر والوجود الذهني هو كلام الله محفوظ، هذا كلام الله، فالذي في صدره القرآن فهو في صدره كلام الله، والوجود العيني المكتوب هذا كلام الله، والوجود النطقي إذا نطق هذا كلام الله. فإذا قرأه أو سمعه أو كتبه أو كان في صدره فهو كلام الله. القرآن المنسوب إلى الله هذا كلام الله، لأنه منسوب إلى الله، فالقرآن كلام الله، وهذا المضاف إلى الله ليس مخلوقا، إنما ما كان فعلا للعبد، ما كان فعلا للعبد فهو مخلوق، لأن صفة العبد تابعة له، ولأن صفة الرب تابعة له، فالكلام صفة للرب، لذا كان غير مخلوق. وأما المداد وأما الأوراق وأما صوت القارئ، كل هذا مخلوق لأنه يتبع مخلوقا، أما كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق. من هنا نشأ جزء البخاري لما قال جزء في أفعال العباد، ليقرر أنه فرق بين أفعال العباد وبين كلام رب الأرباب، فكلام رب الأرباب مضاف إليه، لهذا الإضافة هنا إضافة صفة لموصوف، وهذا غير مخلوق، وما يضاف إلى العبد فهذا صفته، ولهذا هي مخلوق. لكن احذر أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، قل فعل العبد مخلوق، ولا إشكال يرد أبدا في فعل العبد مخلوق، ولا يمكن أن يأتي الجهمية من خلاله، لكن لفظي بالقرآن مخلوق يأتي الإشكال في أن اللفظ قد يطلق ويرد به التلفظ، وقد يطلق ويرد به الملفوظ، إنما الفعل لا يرد إليه الإشكال. من هنا فرق بين ألفاظنا بالقرآن مخلوق وبين أفعالنا غير مخلوق، فرق كبير. نعم.
فما في الصدور منه هو كلام الله، وهذا الذي تراه في المصاحف هو كلام الله، والذي تتلفظ به هو كلام الله، والذي تسمعه هو كلام الله. والمراد أنه بكل مراتبه ووجوهه لا يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، سواء وجوده في المصحف أو التلاوة أو غير ذلك، فهو كلام الله موجود في المصاحف، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، متلو باللسان، والورق والمداد مخلوق، والصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري.
نعم، إذن هو محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، متلو باللسان، موجود في المصاحف، طيب، والورق والمداد مخلوق، والصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. صعب هذه؟ جدا عند غير أهل السنة، إنما عند أهل السنة الجماعة سهل سهل. إيه ما الصعوبة عندنا في الفصل بين صفات الباري وبين صفات المخلوق؟ ما الصعوبة عندنا؟ من الذي قال بأن حتى أقول القرآن غير مخلوق لابد أن أقول المداد والورق مخلوق؟ كيف هذا؟ غير مخلوق، كيف هذا؟ أقول بأن الورق والمداد غير مخلوق لأنه مكتوب به القرآن؟ لا، لابد أن نفرق بين القرآن المكتوب وبين الورق والمداد، بين المسموع من القرآن وبين صوت القارئ. صوت القارئ صفة للقارئ، والمسموع كلام الباري. ما الإشكال؟ مهمة جدا يا إخوان، سبحان الله. يعني كنت أقول لإخوانكم في درس أمس بالليل بأن الفوارق بين الحق وبين الباطل وبين كذا فوارق في الفهم، لو يعني دقيقة جدا، لو تنبه إليها الإنسان انحل عنده الإشكال. كحرف الجيم والحاء والخاء، الصورة لو حذفت التنقيط الصورة تختلف، هي صورة واحدة، لكن لما جئنا إلى نقطة دقيقة فجعلناها تحت الحرف صارت جيما، فلما جعلنا النقطة الدقيقة هذه فوق الحرف صارت خاء، فلما أهملنا الحرف بلا النقط صار حاء. فما الفرق بين الجيم والحاء والخاء؟ إنما هو نقطة توضع فوق أو تحت أو يهمل الحرف عن التنقيط. نعم.
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا عن غيره، فالذي يقول يقوله الأول ينسب إليه. وقد
هذه فائدة، القرآن ينسب إلى من قال مبتدئا، لهذا نقول القرآن كلام الله، حتى ولو بلغه جبريل، حتى لو بلغه النبي، حتى ولو أقرأه أنا، فأجره حتى يسمع كلام الله، من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي. نعم.
وقد جاء في القرآن إضافة القرآن إلى الله كقوله حتى يسمع كلام الله. والكلام في لغة العرب إذا أضيف فالمراد إلى من قاله مبتدئا.
نعم.
فإنك إذا قلت قال الشافعي فالمراد أنه أول من قال هذا القول، وأما قوله سبحانه إنه لقول رسول كريم،
يعني أن تقول هذا قول الشافعي تسمع أنت من أتباعه وتقول هذا قول الشافعي، هذا قول الشافعي، مع أن الذي بلغه من الشيرازي أو اللي بلغه مثلا من فلان، أو هذا قول الشافعي، تقول هذا قول أحمد وهو قول من قدامة أصلا، أنت سمعت من قدامة وتقول هذا قول أحمد. نعم. لماذا؟ لأن هذا القول أول من قاله أحمد، لهذا نسب إليه، ولهذا أنت تقول لإخوانك الرئيس قال كذا، مع أن الذي بلغكم كلام الرئيس من هو؟ موظف، موظف، ولكنك تقول الرئيس قال، والذي قال مبلغ لك هو الموظف، لكن لأن الرئيس هو أول من قاله نسب إليه، ولأنه الآمر به وكذا فتقول أمرني الرئيس بكذا، مع أن الذي أمرك موظف فتقول أمرني بكذا. نعم.
قال إذا قلت قال الشافعي فالمراد أنه أول من قال هذا القول، وأما قوله سبحانه إنه لقول رسول كريم فهذا جاء في موضعين، فالمراد التبليغ. فإن قيل
فالمراد التبليغ إنه لقول رسول كريم، هذا على وجه التبليغ، هو فعلا قول رسول كريم، فهو الذي بلغه وتكلم به وهو فعلا قول رب العالمين، فهو قول الله وهو قول جبريل وهو قول محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول من يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الإضافة بحسبها، فهو قول الله لأنه تكلم بابتداء، وقول جبريل حيث سمعه من رب العالمين وبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي حيث سمعه من جبريل وبلغه النبي وبلغه الأمة، وقول من بلغه على اعتبار أنه هو الذي بلغ، وهكذا. نعم.
فإن قيل أضافه إلى الرسول قيل نعم، فيه أن الرسول في آية جبريل وآية أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه ليس كلامه إنما بلغه عن غيره، فإضافته إلى مبلغه إضافة تبليغ لا إضافة قول وابتداء لأحدهما دون الآخر.
إذن لابد من معرفة ماذا؟ معرفة معنى الإضافة هنا، مثل ما أضاف الله الوفاة إلى نفسه وأضافها إلى ملائكته وأضافها، قال تعالى الله يتوفى الأنفس، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، وقال تعالى توفته رسلنا. طيب الوفاة تنسب لما؟ هي مضافة إلى الثلاثة، قال تعالى الله يتوفى الأنفس، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، وقال تعالى توفته رسلنا، هل في تعارض؟ نقول كيف نسب هذا إلى الله وإلى الملك وإلى الرسل، هنا تعارض؟ نقول لا، الإضافة بحسبه، فالله يتوفى الأنفس حين موتها، فمن الذي يقدر هذا؟ الله، لهذا أضيف إليه ذلك. قل يتوفاكم ملك الموت، من الذي يستخرج الروح؟ ملك الموت، فأضيف إليه بهذا الاعتبار، ثم تأخذها الرسل وتصعد بها فأضيفت إلى الرسل، وهكذا، فلا تنافي وإنما تكون إضافة بحسبه. هنا أيضا هو تنزيل رب العالمين، نازل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذري، هذه الثلاثة الإسناده، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا الإسناد، إسناد القرآن، تنزيل من رب العالمين، ليس خلقه في هوى ولا خلقه في شجرة ولا خلقه في كذا، وإنما نزل منه سبحانه، تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، سمعه من رب العزة عز وجل على قلبك لتكون من المنذرين، على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. نعم.
وهو كلام الله حروفه ومعانيه جميعا، ليس كلام الله الحروف فقط دون المعاني، كما يقول طوائف من أهل الكلام والحديث أنه حروف وأصوات قديمة أزلية لها معان تقوم بذات المتكلم.
ليس كلام الله الحروف فقط دون المعاني، كيف حروف دون معاني؟ وكل الحروف لها معاني، في حرف ما له معنى؟ قال كما يقول طائف من أهل الكلام والحديث أنه حروف وأصوات قديمة أزلية لها معان تقوم بذات المتكلم. قال في الحاشية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية طوائف من الكلام والحديث من السالمية وغيرهم يقولون إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم، وهؤلاء يوافقون الأشعرية والكلابية، فإن تكلم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق إدراك للمتكلم، ليس إلا مجرد خلق إدراك للمتكلم، ليس هو أمرا منفصلا عن المستمع، إنما المنفصل هذا مخلوق، المنفصل هذا مخلوق، ليس أمرا منفصلا. المتكلم يدرك معاني، هذا معنى قوله ليس إلا مجرد خلق إدراك للمتكلم، هذا معنى، وله مع ذلك معاني تقوم بذات المتكلم. إذن هي حروف وأصوات قديمة أزلية ولها مع ذلك معاني تقوم بذات المتكلم، وهؤلاء يوفقون الأشعرية والكلابية في الكلام النفسي، فأن تكلم الله العبادة ليس إلا مجرد خلق إدراك، خلق إدراك للمتكلم، ليس هو أمرا منفصلا عن المستمع. هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي. فالكلام حروف ومعاني، كلامي حروف ومعاني، وكلامك حروف ومعاني، كيف يكون كلام الباري حروفا دون معاني، أو معاني دون حروف؟ سبحان الله. يبقى هذا قول السالمية الذين وافقوا الأشعرية والكلابية من وجه، إنما كلام الأشعرية والكلابية ما هو؟ هو المعاني دون الحروف، المعاني دون الحروف. يبقى كلام الحروف دون المعاني، هذا قول السالمية وغيرهم، يقولون بأن كلام الله عز وجل أحرف قديمة، حروف وأصوات قديمة أزلية ولها معاني لكن تقوم بذات المتكلم. إذن حروف قديمة، ما يتكلم بمشيئة، متى شاء كيف شاء، إنما هذا الكلام حروف قديمة، حروف وأصوات قديمة أزلية. إذن هم يقولون بأنه حرف وصوت لكن أزلي قديم. نعم.
ولا المعاني فقط دون الحروف كما تقوله الكلابية والأشاعرة.
أتكلم الشيخ العثيمين في هذا أو كلام الشيخ صلاح الشيخ؟ نعم.
ولا المعاني فقط دون الحروف كما تقوله الكلابية والأشاعرة، بل هو كلام الله مجموع الأمرين حروفه ومعاني.
نعم، كما يقول أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة يقولون هذا، بأن كلام الله عز وجل حروف ومعاني، معروف هذا هو الكلام أصلا، هذا هو الكلام في لغة العرب، الحروف والمعاني. من الذي فصل بين الحروف والمعاني؟ من هو؟ إلا هؤلاء قاتلهم الله، هم الذين فرقوا بين الحروف وبين المعاني، بين الحروف وبين المعاني. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله معلقا على قول الشيخ سامي، هو كلام الله حروف ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، فيقول ليس شيئا منه كلام لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا غيره، بل قد كفر الله من جعله قول البشر، ولم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أن الله خلقها في الهواء أو غير من المخلوقات، ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ، إلى غير ذلك من أقوال المبتدعة. بل أهل السنة يقولون إن القرآن عين كلام الله، انتبه، عين كلام الله حروف ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، عكس ما عليه أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيره، لأن كلام المتكلم، أي كلام يخوين المتكلم، المتكلم عموما، لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظ ومعاني، وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف، فإنه عند إطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا، لشمولي لهما. فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماضي ومضارع وأمر ونحو ذلك إنما يعرف في القرآن وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى. أي كلام معروف كده يا أخوان؟ أنا أتكلم كلام الآن ثم تفهم أنت معنى؟ أقول لا، أنا كلام الحروف ذو المعاني. أو أقول معنى كلامي كذا وهذا لا يؤدي إليه الحروف، إنما أخترع أنا معنى وأقول المعنى دون الحروف، هذا يناقض العقل الصريح أصلا. كما أن يقول شيخ الإسلام والأئمة والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. يا سلام، الله أكبر، عجيب أهل السنة، سبحان الله، عجيب. ما تكلم بهذا أبو بكر عمر، يعني ما قالوا الألفاظ هذه، لكن كان على ذلك أبو بكر عمر. فجاء قوم صيارفة فصاروا ينوعون في العبارات لنصل بكل وضوح إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر في المنهج. ولهذا ما يأتيك واحد يقول لك: هل كلام شيخ الإسلام هذا قاله عمر؟ هل قاله أبو بكر؟ هل قاله عثمان؟ هل قاله علي؟ هل قاله أهل بدر؟ ما قالوا بنفس العبارة، لكن قالوه بمعانيها وكانوا على المنهج. شيخ الإسلام يقول: الحروف والمعاني في القرآن وفي الكلام كالجسد والروح للإنسان. الإنسان مجموع إيه؟ مجموع بدن وروح، فالإنسان حقيقة في البدن والروح، والكلام حقيقة في الألفاظ والمعاني. فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. الله أكبر، الله أكبر، ما هذه الروعة يا أخوان، سبحان الله. فالنزاع في الناطق، هل هو بدن بلا روح ولا روح بلا بدن؟ ولا روح بدن؟ روح بدن. طب النزاع في المنطق، هذا الكلام حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف ولا الحروف والمعاني؟ المنطق حروف ومعاني. ولهذا حينما أقر على نفسي فأقول أنا قتلت فلانا، هذا يسمى إقرار. إقرار، وبالتالي يقيمون علي القصاص. هل أقول أنتم ظلمة؟ ليه؟ لأنكم أخذتم بحروفي ولم تأخذوا بالمعاني، أو أخذتم بالمعاني. إيه ماذا كله؟ في أحد يقول هذا؟ محاكم أمريكا الكافرة تقول هذا؟ محاكم فرنسا تقول هذا؟ في عاقل على وجه الأرض يقول هذا؟ فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. يا ليت إخواني يسمعون هذا العلم، سبحان الله. والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. انتهى. قال والدليل الشيخ الرشيد: والدليل على أنه حروف، حديث ابن مسعود: من قرأ القرآن فعرف له بكل حرف 10 حسنات، إلى آخر ما ذكر. ثم قال رحمه الله تعالى: قوله ليس كلام الله الحروف إلى آخره، فالقرآن كلام الحروف ومعاني، ليس كلام الله الحروف والمعاني كما يقوله بعض المعتزلة، ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم، وكلا القولين باطل. وتبين لنا أيضا هذا قول السالمية، لو الحروف دون المعنى، هذا قول السالمية وغيرهم، وهو قول أيضا لبعض المعتزلة. يقولون ماذا؟ يقولون وحروف وأصوات قديمة أزلية، قديمة أزلية، ولها معاني لكن تقوم بذات المتكلم. وهذه الأخيرة التي شبهوا فيها مين؟ الأشعرة والكلابية، لأنهم قالوا المعاني بس قالوا بدون حروف. وكذا القولين باطل مخالف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو صور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه سبحانه لا تألف ملك ولا بشر، وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه، نفس كلامه الذي تكلم به، وليس مخلوق ولا بعضه قديم وهو المعنى وبعضه مخلوق، والكلمات الحروف بل القرآن جميع حروفه ومعانيه تكلم الله بها حقيقة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قال تعالى فإذا قرأت القرآن، وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة. وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا لسان عربي مبين، فأبطل سبحانه قول الكفار بأن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي والقرآن لسان عربي مبين. فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم، فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغ ذلك العجمي ويعبر عنه بعباراته. يا سلام، يعني أنا ما أتعلم معاني أحمد من إنجليزي أو فرنسي ثم أبلغها بلساني وأقول مثلا هذه المعاني تعلمتها من كذا وهي معاني أعجمية، في إشكال؟ ما في إشكال. لكن لما كان القرآن حروفا ومعاني وهي حروف عربية، لذا لما قالوا يعلم هذا الأعجمي ولقد نعلم يقولون أنا معنى بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي بل القرآن الذي جاء به النبي بلسان عربي مبين، فدل هذا على أن اللسان العربي المبين أن هذه الحروف هي ماذا؟ هي القرآن. فالقرآن الحروف التي هي باللسان العربي المبين والمعاني. وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين، على أن روح القدس نزل بلسان عربي مبين وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس، وإذا كان روح القدس نزل من الله علم أنه سمعه ولم يؤلفه هو. انتهى. نعم
الشيخ ابن عثيمين.
نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله ليس كلام الله الحروف دون المعاني، قال وهذا مذهب المعتزلة والجهمية لأنهم يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه، فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما.
نعم
قوله ولا المعاني دون الحروف.
إذن الشيخ العثيمين يقول بأن هذا قول المعتزلة ويعني بعض المعتزلة وقول هؤلاء والجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، الألفاظ مخلوقة وليس راجعا إلى معاني قائمة بذات الله عز وجل، ولهذا كانوا واضحين يا أخوان. فماذا قالوا؟ ليس كلام الله عز وجل إيه؟ الحروف دون المعاني. قال أعد كلام الشيخ.
ليس كلام الله الحروف دون المعاني.
نعم
هذا مذهب المعتزلة والجهمية لأنهم يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه، فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له كما خلق الناقة.
وليست معاني إيه؟ قائمة بذاته، بل كلام الله الحروف، الحروف. طيب يعني الحروف دي كلام الله عندكم؟ يعني صفر إضافة صفر موصوف؟ قالوا لا، حروف دي كلام الله خلقها، إنما الإضافة إضافة تشريف، إضافة مخلوق للخالق، إضافة هنا إضافة تشريف وليست إضافة صفة لموصوف. فليس كلام الله عز وجل الحروف دون المعاني، كما هو قول مين؟ بعض المعتزلة. قالوا الكلام أو المعتزلة قالوا الكلام، كلام الله عز وجل هو الحروف دون المعاني، أي مش قالوا الحروف هي كلام الله وهي غير مخلوقة دون المعاني وهي مخلوقة، لا ما قصدهم كده. قالوا القرآن كلام الله عز وجل وهو حروف خلقها الله دون المعاني، أي دون معاني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ العثيمين
قال فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له،
سماها كلاما له وأضاف إلى نفسه إضافة التشريف. نعم.
كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله.
نعم.
ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما.
نعم، ونسب إليه تشريفا وتعظيما. يبقى إضافة إيه؟ إضافة مخلوق، مثل ناقة الله مثل بيت الله. يبقى ما وجه تسمية المعتزلة الحروف كلام الله؟ ليس معناه أن الله تكلم بها حقيقة، لا، وإنما الحروف مخلوق. طيب ها؟
قال قوله ولا المعاني دون الحروف، وهذا مذهب الكلابية والأشعرية، فكلام الله عندهم معنى في نفسه، ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة أو حكاية،
إما عبارة كما تقول شعيرة وإما حكاية كما تقول الكلابية. يبقى ما معنى كلام شيخ الإسلام وهو كلام الله حروف ومعانيه؟ ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، أي أن أهل السنة والجماعة حينما قالوا القرآن كلام الله فأولا قالوا كلام الله على الحقيقة، تكلم به على الحقيقة، وثانيا لم يفصلوا بين الألفاظ والمعاني، فلا المعاني تنفصل عن الألفاظ ولا الألفاظ تنفصل عن المعاني، بل كل ذلك شيء واحد، كما يجتمع في الإنسان البدن والروح يجتمع في الكلام أيضا الحروف والمعاني. ليس كلام الله عز وجل الحروف دون المعاني كما يقوله أهل البدع من المعطلة، الحروف دون المعاني، فإنهم يقولون بأنه حروف خلقها الله وأضافها نفسه إضافة تشريف لا معاني لها متعلقة بالله عز وجل، ولا المعاني دون الحروف كما تقوله الأشاعرة والكلابية، المعاني دون الحروف أنها معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى إيه؟ وهذا القرآن قديم قائم بذاته سبحانه وتعالى. إذن الجميع، ها انتبه، الجميع سواء من القائلين بالحروف دون المعاني أو بالمعاني دون الحروف، أنهم متفقون على أن الحروف مخلوقة. إذن الأشاعرة الكلابية المتردية بعض المعتزلة السالمية، كل هذه الطوائف اتفقت على أن القرآن المسموع أو المكتوب أو المحفوظ في الصدور أو المسموع والمقروء، كل هذا مخلوق وليس كلام الله على الحقيقة الذي هو صفة له، وإن اختلفوا تحت هذا المعنى من وجه كونه مخلوقا، واضح؟ أو التعبير عنه بأنه عبارة، المخلوق هذا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، أو هو مخلوق أضافه الله نفسه إضافة التشريف، فكله واحد. كل هؤلاء يتفقون على أن القرآن مخلوق، ده من جهة الألفاظ. إنما بقى أن دي معاني قائمة بنفسه وكذا، هذا أحدثه الكلابية وتبعهم الأشعار في ذاك وكذا، أحدثوه للتمويه. ولهذا حقيقة قولهم خلق القرآن، هذا حقيقة القول. وكلامهم أن المعنى هذا غير مخلوق لا يسمن ولا يغني من جوع، ما في فائدة أصلا، ماذا سنستفيد؟ فكلام الله ليس المعاني دون الحروف، فكونه تقول المعاني غير مخلوقة والحروف مخلوقة ما أفدنا شيئا. القرآن الذي نقرأه نسمعه هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق بس، خلاص هو ده المطلوب. وإن فرق الإسلام قاطبة من غير تمويه الكلابية الأشعرة وكذا ما تكلموا، فقالوا القرآن مخلوق إلا وهم يقصدون ماذا؟ القرآن الملفوظ هذا. القرآن لما الجميع بيقولوا، لما الجميع يقولون بأن القرآن مخلوق قصدوا الملفوظ هذا، قصدوا القرآن المسموع هذا، قصدوا القرآن مكتوب في المصاحف. ولما حصل من المعتزل الابتلاء لأهل السنة، فكان لأجل هذا القرآن المقروء المسموع الموجود في الصدور هذا مخلوق، ما أحد أورد كلمة المعاني. ولهذا مما يدل على ذلك أن أحمد رحمه الله لم تكن الطوائف التي في زمانه والتي نص أئمة السنة عليها لم يكن منها لفظة أصحاب المعاني، إنما عندنا يا أحمد الجهمية اللفظية الواقف، الجهمية القائم بخلق القرآن اللفظية الواقف، اللي قالوا بخلق القرآن الألفاظ هذه الألفاظ الموجودة مخلوق، واللفظية اللي هم قالوا ألفاظون بالقرآن مخلوق. طب والواقفة الذين قالوا بأن هذا القرآن مسموع كذا لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. يبقى الكل كان يتمحور حول ماذا؟ حول الألفاظ هذه. ليه؟ لأنهم جميعا يعلمون أنه لا فصل بين الألفاظ والمعاني. فليس كلام الله عز وجل الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل كلامه الحروف والمعاني ولا فصل أصلا. ولهذا أهل السنة لما قالوا هو كلامه حروف ومعانيه ما قصدوا إنشاء هذا الأسلوب، وإنما قصدوا الرد بهذا على الطوائف التي قالت كلام الله حروف دون معاني أو المعاني دون حروف، فوضعوا هذه الصياغة لا بل كلامه الحروف والمعاني. الله المستعان، الله المستعان، الله أكبر. وبعدين إيه كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية ولا مع ذلك معاني تقوم بذات المتكلم؟ ايه قديم ازلي؟ يعني ما الله ما تكلم بمشيئه، الله تكلم بالتوراه، تكلم بالانجيل، تكلم بكذا، كلم موسى، كلم ادم، كلم محمدا في زمان يختلف عن هذا الزمان، فهو يتكلم بمشيئه. ما ياتي من ذكر من ربي محدث الا كانوا عن معرضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحقيقة يا إخواني يعني سبحان الله هذا يؤكد علينا أننا فعلا إياك أن تقول السنة فهمتها خلاص، لم تعد محتاجا إلى كلام أهل العلم ومزيد من كلام أهل العلم. يا إخواني شوفهم، يعني أنا نائم أمس يمكن الساعة الواحدة يا إخواني على من الساعة يمكن التاسعة ونصف في مناقشة مع بعض إخواني من أهل السنة، لا أقول من أهل البدع يا إخوان، بعض إخواني من أهل السنة في بعض الأمور يا إخواني التي تشكل عليهم. في ماذا وهو على السنة؟ في أمور دقيقة الفوارق فيها فوارق في حرف. ما الفرق إخوان بين الهوى والهدى؟ أما إذا نظرت إلى المكتوب وجدت حرفا صح، لكن إذا نظرت إلى المعنى وجدت ما بين السماء والأرض. ففوارق قد تكون تقديم وتأخير. لا يلزم تبديع العالم ويلزمني تبديع العالم. شوف يعني فوارق أشياء فارقة، فرق بسيط، لكن في الحقيقة منهج كبير جدا، خلاف في منهج كبير. ما يبدع إلا العالم النحرير الكبير مثلا يعني. يبقى إذن خلاص ألا فليتعطل التبديع في الجزائر، في تونس، في المغرب، في ليبيا، في مصر، لأنه ما في عالم كبير زي الشيخ ربيع، زي الشيخ الفوزين، زي الشيخ كذا. يبقى احنا بقى نقدم ايه، كل واحد كل بلد تعمل كشف باسماء المبتدئ عندهم لغايه ما يجي الدور اللي نرفع الاسماء دي للشيخ ربيع وشيخ فوزان. وممكن يموت الشيخ ربيع وشيخ فوزان قبل ان نصل، والا ما تبدع ولو قامت به بدعه ولو توفرت الشروط وانتفت الموانع. من الذي يقرر هذا؟ لكن يلزمك تبديع العالم اذا لم يكن معارضا بأرجح منه مثلا يعني. يعني انتبهوا يا اخوان، اشياء خفيفة، اشياء دقيقة. هل يلزم التبديع؟ هل يلزم، هل يلزم الانسان بقول العالم في التبديع؟ انتبه، الالزام بتبديع العالم لا، الالزام بدليل العالم. شوف شوف الفرق، شوف الفرق يا احمد يا مصطفى. نقوم نعمل احنا مشكله كبيره قوي على النت والدنيا بقى، الالزام بتبديع العالم، يلزم ما يلزم، يلزم المساله بس حولها، فسرها بما ينبغي ان تكون. الالزام بدليل العالم اللي هو هيكون الالزام بقول العالم او عدم الالزام به. فقول العالم إن كان عليه الدليل يبقى نلزم ولا ما نلزم؟ نلزم. إذا خلا يبقى لا نلزم. يبقى إذا حينما تقول الإلزام بتبديع العالم، الإلزام بقول العالم، قد ألزم وقد لا ألزم، وهو الإلزام بدليل العالم. لكن يجي واحد إحنا لا، إحنا لا نلزم بقول أحد. إذا الذي يلزم به العبد وقضى، قال رسوله، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، كلام جميل أو تعالى بنا نأخذ ابن جرير الطبري مثلا، ها ده مجتهد، عالم مجتهد كبير، عالم مجتهد له مذهب، وإن لم يتسنى لتلامذته أن يدونوا كما دون مذهب الشافعي وأحمد وكذا، مذهب في صريح السنة اللي احنا درسناها. إذا به يكون فيها على مذهب في السنة، على مذهب مين يا إخوان؟ مذهب مين؟ أحمد بن حنبل. طب هو أحمد بن حنبل له مذهب خلاف كتاب السنة؟ لماذا لم يقل ابن جرير كتاب السنة؟ لأن مذهب أحمد هو مذهب السنة، فأراد أن يبين أن الذي كان عليه أحمد وأظهره نحن معه هو مذهبنا، الذي هو مذهب مين؟ السنة. أبو الحسن الأشعري لما رجع، رجع إلى مين؟ ثم إن راجع إلى مذهب أحمد. طب ما تقول إلى الكتاب والسنة، لأن مذهب أحمد هو مذهب السنة، فنلزم بمذهب أحمد. أنا يلزمني قول أحمد. ليه؟ لأن قول أحمد هو الذي عليه الدليل. عرفتم الفوارق في حروفه؟ ها؟ آه. تماما زي كلام الله الحروف ولا المعاني؟ قوم يقول الحروف دون المعاني، وقوم يقول المعاني دون الحروف، وأنت تقول الحروف والمعاني. فالقول في النطق كالقول في منطقه. بس كده، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. اذا انت ممكن تختلف مع بعض ايه اخوان، الترحم على ايه المبتدع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لا ما يجوز. وتجد ان الفريقين الذي قال يجوز بناه على اعتبار عنده، وهو ماذا؟ انه ليس بكافر فيجوز. والذي قال ما يجوز بناه على اعتبار عنده، وهو ان اهل السنة والجماعة لا يجوزون إظهار الترحم، لكنه لم يفرق بين إظهار الترحم وبين أصل الترحم، ففرق بين الأصل وبين الإظهار. من هنا أنصح إخواني نصيحة ذهبية، تبي إليها محمد يا إبراهيم يا طلعت يا زيد يا عبيد، إنه إذا أشكل عليك شيء فاحذر أن تناقش فيه وأن تجادل وأن تظهره لإخوانك، احذر أن تتكلم فيه مع أحد حتى ترفعه إلى عالمه ليوضح لك، وبعد ذلك يأتي التبني. لماذا يا أخي تورط نفسك على الصفحة في شيء أنت لا تفهمه؟ لماذا؟ لماذا لا ترجع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ لماذا؟ لماذا تتكلم؟ يجب عليك وأنت عالم الأمة، هو الأمة تنتظر قولك كما انتظرت قول أحمد، كما انتظرت قول شيخ الإسلام. أنت لست شيخا للإسلام ولا إماما لأهل السنة حتى يأخذ الناس قولك، ولو كنت طالب علم فجزاك الله خير نأخذ قولك على عين وعلى رأس، لكن إن كنت فاهما إياه. لكن الإشكال أنك قد تتكلم فيما لا تحسنه، ففقد فتحت باب الشبه وأنت لم تفهم. فإن وجدت شيئا عندك هذا الشيء فيه إشكالية لا تتكلم به مع أحد، ولكن اذهب إلى العالم به وعرضه عليه ليعطيك الجواب في ذلك قبل أن تتبنى، لأن يمكن الإنسان أن يتبنى القول وبعد ذلك يظهر خطأه، يبقى المسألة صارت مسألة إيه؟ تأسيس ولا نقض لقولي؟ نقض القول. طب يلا اخرج على الصفحة انقض قولك، صعب، هذا صعب، ده انت لم تصبر على ان تبني تأسيس قولك على قول عالم وان تسأل اولا، بدرت صارعت، فكيف تصبر على ما هو اصعب وشاق على النفوس الا نفوسا عاملة لله لا تبالي ولا يأخذها في الله لومة لائم. أصبح المسألة هنا أشق، رجوع نقد. ده أنا ورايا وناس كثيرون جدا كانوا يشجعوني، الآن أقول أنا راجع، وبعدين ده كان مين اللي بيكلمني؟ ده كان طالب عندي، ده طالب عندي اللي كان بيخلفني، أنا الآن سأرجع وأقول بأن أنا راجع، صعب صعب صعب. وبالتالي قد لا يرجع اتباع للشيطان. لهذا نقول إخواني يا إخواني بارك الله فيكم، لا تتكلموا في أي شيء يشكل عليكم مع أحد إلا شخص واحد، أن ترد العلم إلى عالمه ولو برحلة. البخاري بوب في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، باب الرحلة في المسألة النازلة. وإذا كان جابر قد رحل في طلب حديث شهرا من جهة ألفاظه، فكم ترحل أنت ولست بجابر في فهم حديث وليس في لفظه؟ كم ترحل أنت؟ قد ترحل عمرك كله. لهذا أقول يا أخواني ما في غنى عن كلام أهل العلم وكثرة القراءة. إيه والله يا أخوان، إيه والله، أحد إخوانكم أرسل لي منشور كتبه بعض الإخوة، فجاء في مسألة فنقل نقل عن بعض العلم بصلاة العيد في البيت بخطبة وكذا، ونقل كلام لبعض العلم، فرح أخر سله قال هذا في البيت، فكان الرد كل سنة وأنت طيب، يعني كل سنة طيب يعني هو في البيت يعني الكلام انت بتنقله ده ذكر البيت لم يستطع ان يبين شيئا خلاص كل سنة طيب لا وانت طيب وبالصحة يا اخوي الله يكرمك تفضل يا عم كل ترمس يا عم تعال كل ترمس بس ما تتكلمش في العلم تفضل يا اخي تعال ناكل ترمس وناكل سوداني وناكل كذا حاجات العيد اللي عندنا دي وتفضل عندي استضيفك لكن مالك وللعلم قول أنت لا تعلم فيه فكيف تنقله لتعلمه الناس ولا لابد من المشاركة الانتخابية وتعليم الأصبع بالأحمر لازم يعني لازم المشاركة الانتخابية عجيب مسألة صناديق يا أخوان ولا إيه؟ هذا علم يا أخوان هذا علم يا أخوان قيل لمالك قال لا أدري هذا علم يا أخوان قيل لرسول الله فسكت حتى نزل الوحي يا رسول الله إن لي منه أولادا إن تركتهم إلي ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا فسكت النبي حتى نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك سكت النبي سكت النبي اسكت اسكت يا رجل النبي سكت حتى نزل وحي وهناك مسكوت لم يخبر به النبي الى الان والى قيام الساعة سيبقى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من علم الا قليلا كنه الروح وهناك من العلم ما لا نعلم حقيقته إلا بالمعاينة في الآخرة هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق تأويل الأخبار عن الجنة تأويلها يوم أن ندخلها فليس كل ما علم يقال وليس كل ما يقال يقال وليس كل ما يطرح عليك لابد أن تقول فيه هذا النبي وهذا الصحابي يراجع ويسأل فيسكت ابن عباس كما في الصحيح بقي سنة يريد أن يسأل عمر رضي الله عنه عن المسألة ولم يتكلم حتى سأل عمر رضي الله عنه ولقد كانت الفتية تعرض على العالم فينقلها إلى غيره كما قال ابن القيم في الإعلام حتى ربما عادت إلى الأول وإن قوما بلغوا نجابة ما بعدها نجابة في العلم ومع ذلك يود أحدهم لو ما سئل وسئل غيره لهذا أقول الصفحات فتنة فاحذروها وكن ناقلا لا مؤسسا إلا في شيء وضح لك أن تنسبه إلى العلماء إلى فهم السلف لكن لا تخترع اختراعات وتناقش على الصفحات مناقشات تتحول إلى جدل عقيم بلا فائدة ثم لستم علماء حتى تأخذ الأمة عنكم فالشاهد أن الفوارق بين الحق والباطل وكذا قد تكون خيطوها ضعيفا يا إخواني حل الإشكال قد يكون في لفظة يعني حل الإشكال قد يكون في لفظة ولهذا قال الأحنف أيها الناس اتهموا الرأي الإنسان قد يبدو له الشيء إخوان واضحا وليس بالواضح والله هو واضح بالنسبة لمن قدح في ذهنك لا بما في حقيقته ولهذا بعض الناس ممكن لثقة بالقول اللي عنده وهو باطل يقول لا أنا ما تقول سأل العلماء يقول أنا ما أسأل العلماء عارف أنا ما أسأل العلماء الأمر ما يحتاج إلى سؤال العلماء الأمر ما يحتاج نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. عن السؤال الورد من طنطا من الأخ طه يقول: لو تكرمتم بشرح عبارة الكلام في المنطق مثل الكلام في الناطق.
لا هل... لا كلام في
أو في المنطوق كالكلام
في الكلام في الناطق الكلام في منطقي. ونحن بنشرحه يا طه من ساعتها. الناطق بل هو الإنسان، يعني الإنسان، الإنسان هو ده الناطق، مكون من ماذا؟ من روح وبدن. هل تستطيع أن تقول أنت يا طه أنت الروح بلا بدن، أو أنت البدن بلا روح؟ لا، فإنك مكون. حينما أقول طه فطه يطلق على الروح وعلى البدن، لا يطلق على الروح دون البدن ولا على البدن دون الروح، فأنت مجموع مؤلف من البدن والروح، هذا طه. طيب القول في هذا وأنك مؤلف من الروح والبدن، لا الروح دون البدن ولا البدن دون الروح، كالقول في منطقك أن، أي كالقول في كلامك. فكلامك ما هو يا طه؟ كلامك الحروف والمعاني، كلامك الحروف والمعاني. ولهذا طه الآن سألنا سؤال، عبارة عن أحرف ولا لا؟ طيب تمام، الأحرف دي تضمنت معنى ولا لا؟ الأحرف دي تضمنت أن طه يريد أن يسأل ما الفارق بين ما معنى أن الكلام في الناطق كالكلام في المنطق. يبقى عرفنا المعنى وبالتالي نحن نجيب عن هذا، وطه بيسمعنا الآن بيسمع حروفا وكلمات. نعم الحروف والكلمات دي لها مدلول، نعم لها ألفاظ ولها مدلول. فأنا الآن أفهمت طه أن الكلام في هذا مؤلف من كذا وكذا، أن الناطق كما أنه مؤلف من جسد وروح لا يمكن فصل هذا عن ذاك في بيان حقيقة الإنسان، فكذلك الكلام مؤلف من حروف ومعاني لا يمكن فصل الحروف عن المعاني وإطلاق الكلام عليه. يبقى إذن طه فهم عني كلامي، كلامي ما هو؟ ألفاظ قوالب تحمل معاني، هذا هو. لكن أنا أقول حروف دون معاني أو المعاني دون الحروف، هذا عجيب. عرفنا مذهب المعتزلة وعرفنا مذهب الأشاعرة والكلابية، كيف؟ بإيه؟ بالمعاني التي في نفوسهم. أقول هذا كلام الأشاعرة، يا أشاعرة يا أشاعرة، لما قلت هذا كلامكم كان بالمعاني القائمة في نفوسكم ولا كان بألفاظكم؟ بألفاظكم. يبقى ده الكلام، ولا يصح أن أنسب إلى أشعري شيئا في نفسه وأسميه كلامه. هل تقبلني أشاعرة؟ هل تقبلني أشاعرة أن ننسب إليكم شيئا ونقول هذا كلام أشاعرة ولم تتكلموا به، بل هذا في نفوسكم؟ لو قلنا أنت يا أشعري في نفسك كذا، أنت تقصد كذا، لأقمت الدنيا وما أقعدتها وقلت أيها الظالم الحائف كيف تنسب إلي ما لم أقل؟ ألم تسمع أن لازم المذهب ليس مذهبا؟ فكيف بما لم يكن مذهبا أصلا ولا منطوقا لصاحب المذهب حتى نقول بعد ذلك هو مذهب أو ليس بمذهبي؟ وهل اطلعت على نفسي حتى تنسب إلي كذا وكذا؟ فهذا كلام غريب. نعم
كل شيخنا، أن هذه القاعدة فرع من قاعدة الكلام في الصفات كالكلام في الذات.
يعني فرع هذا ما له علاقة بالكلام في الذات كالكلام في الصفات، هذا ليس لا علاقة بهذه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال من طنطا من الأخطاء يقول: هل من فرق اليهود والنصارى من أنكر صفة الكلام لله تبارك وتعالى؟
نعم.
هل من فرق اليهود والنصارى من أنكر صفة الكلام لله؟
خلينا نخلص بس يا طه فرق المسلمين. خلينا نخلص بس فرق المسلمين. إنما الحقيقة أنا ما أعلم أن فرقة من فرق اليهود أو فرقة من فرق النصارى قالوا بأن الله ما تكلم، ما أعرف أنهم يقولون الله ما يتكلم. لكن التعطيل أصله عن اليهود، لكن هل عندهم هذه التفريعات؟ فقد يكون هو للعلماء يذكرون أن هذا التعطيل مأخوذ عن اليهود، لكن هل بهذه التفريعات وفرقهم تقول مثل هذه التفريعات؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنوفية من الأخ الشريف، يقول: لماذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وأما الممتنعات فلا تدخل في قدرته لأنها ليست بشيء، مع أن قدرته مطلقة كما أن علمه أحاط بكل شيء، حتى ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ أرجو التوضيح.
لأن شريف من يومين ثلاثة أكيد أو يوم السبت ما كانش حاضر ولا حاجة، كان في الكلية ولا حاجة. لأن الشيخ علّى لماذا الممتنعات لا تدخل، لأنها ليست شيئا، ليست شيئا، والممتنع ليس بشيء، ولهذا لا يدخل فيه، إن الله على كل شيء، كل شيء، كل شيء. الأمر الثاني، فرق بين المعدومات والممتنعات، فيدخل المعدوم في الشيء لكن لا يدخل الممتنع. فتحليل الشيخ أنه ليس بشيء. نعم، ليس أن قدرة الله سبحانه وتعالى في شيء من الأشياء تكون يعني لعجز، لا، الله على كل شيء قدير، لكن الممتنع ليس بشيء، فلهذا لا يدخل. والشيخ أيضا بيّن كذلك فيما يتعلق بذاته لما قال: العلم أشمل من القدرة. فمن جهة العلم فهو عالم بأسماء وصفات، عالم بنفسه سبحانه وتعالى، لا من جهة القدرة، فالقدرة لا تشمل ذات الله، لكن العلم يشمل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة.
لا يرونه، لا يضامون، أو لا يضامون. نعم،
يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء.
الله أكبر، الله أكبر. فعندنا لا تضامون بالتخفيف، ولا تضامون، ولا تضامون بالفتح ثم التشديد، لا تضامون من الانضمان منضم بعضه لبعض، أو لا تضامون من الضيم والضيق، ولا تضارون. نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم رؤية حقيقية، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وذلك لظهور الباري لكل أحد، وكما يرون القمر في الدنيا ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، كما في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قوله لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم ومشقة في ذلك. وفي رواية: لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كنظر الشيء الخفي، كما أن رؤية القمر ليلة البدر ظاهرة، وذلك لظهور البدر لكل أحد، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، لأن الله تعالى لا مثل له.
نعم، إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الرؤية هذه رؤية حقيقية تكون بالأبصار، لا شك فيها، كما لا شك في ماذا؟ لا شك فيها كما لا شك في رؤيتكم للقمر ليلة البدر. وإنما ذكر ليلة البدر لماذا؟ لأن غير ليلة البدر قد يكون فيه اشتباه، لكن قمر ليلة البدر قد أنار الدنيا، هل أحد يشك في ذلك في الرؤية بالعين؟ كذلك أيضا لا تشك في رؤية الرب سبحانه. سبحان الله يا أخواني، ماذا بعد سؤال الصحابة وجواب النبي؟ عجيب أن الذين يمنعون الرؤية أمام نص وهو هل نرى ربنا، فإذا بالنبي يقول: إنكم ترون ربكم، سبحان الله. كما أن هؤلاء ينازعون في أن الله في السماء مع أن النبي قال أين الله، قالت في السماء. كما أن قوما يمنعون السؤال بأين مع أن النبي قال أين الله، وهم يمنعون هذا ويرونه انحرافا وضلالا، لأن الله لا يحده مكان، والسؤال بأين عن المكان. سبحان الله، وغاب هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لا ما غاب، ولكن النبي ما سأل عن الله. كيف جميع الروايات أين الله؟ قالوا يعني أين ملكوت الله. طيب من الذي قال هذا أين ملكوت الله؟ جاء في آية؟ جاء على لسان صحابي؟ طب جاء على لسان تابعي؟ طيب جاء في كتاب سلفي؟ أبدا، تماما مثل استواء، استولى. وأننا لا نقول بالاستواء بمعنى العلو والارتفاع على ظاهره، إنما معناه الاستيلاء. طيب قاله الله، قاله رسوله، قاله الصحابة، قاله التابعون، موجود في كتاب لإمام سلفي، قاله أبو حنيفة، قاله مالك، قاله الشافعي، قاله أحمد. هؤلاء الأربعة الذين تتفقون معنا على تقديرهم ما قالوا. إذا من أين أتيتم أنتم بهذا؟ فالنصوص واضحة. نعم،
يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة في موقف القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة فأعلى لذة،
كما قلنا بأن يرونه هذا باتفاق، لكن هل يراه الكفار والمنافقون؟ مع ذلك نزاع. نعم،
ثم يرونه بعد دخول الجنة فأعلى لذة أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، فإنه لا لذة أعظم من اللذة بالنظر إليه سبحانه، كما أنه لا لذة لأهل الجنة أعظم من لذة السماع لكلامه، بل ما طاب لأهل النعيم نعيمهم إلا بذلك.
الله أكبر، الله أكبر. لذة بسماع الكلام، سلام قولا من رب رحيم، ولذة بالنظر إليه. نعم،
ثم هذه الرؤية للمؤمنين
كما
والحجب،
بل ما طاب لأهل النعيم نعيمهم إلا بذلك، هو أعظم النعيم، لما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث صهيب رضي الله عنه في رؤية الرب سبحانه، فيكشف الرحمن عز وجل، فيكشف الله عن حجاب عن وجهه، قال فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما في أعظم من هذا النعيم، أعظم من الخيرات الحسان ومن الحور العين ومن الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة والممنوعة، ومن كل هذا أعظم منه اللذة والنعيم الذي يحصل بالنظر إلى وجه الله الكريم. نعم،
ثم هذه رؤية للمؤمنين والحجب للكافرين. الرؤية للمؤمنين هي بما كان في قلوبهم من معرفة الله وإجلاله ونظره بالبصائر، وفي الآخرة بالأبصار. أما أهل البدعة أعمت قلوبهم الشبهات والأوهام والبدع، فكذلك تحجب أبصارهم في الآخرة عن رؤية الله،
لأنه حجبت بصائرهم، فلما حجبت بصائرهم حجبت أبصارهم. نعم،
كما حجبت بصائرهم في الدنيا، ثم المؤمنون إذا رأوه في الآخرة لا يحيطون به رؤية لعظمته وجلاله وكبريائه، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار، وليس معناه لا تراه، بل المراد أنها لا تدركه عما هو عليه، فالإدراك أخص من الرؤية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
نعم، ولو كان الله لا يرى لقال لا تراه الأبصار، ولكن لا تدركه الأبصار. ومن فسر أنه لا تراه أهل السنة، فالمراد في الدنيا، ولكن الإدراك أخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، بل نقول إن نفي الأخص دليل على ثبوت الأعم. نعم،
المراد أن الرؤية الثابتة في الكتاب والسنة المجمع عليها بين سلف الأمة هي من غير إحاطة، بل لو اجتمعت أبصار العوالم فكانت في بصر شخص واحد لم يدركه تعالى على ما هو عليه جل جلاله.
لأن من الذي يحيط به؟ من هو هذا؟ لا أحد. ولهذا من أحاط به علما أحاط به ثناء، وهذا ما يحصل. ولهذا النبي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليه، لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث الشفاعة في يوم القيامة أن الله يفتح عليه من أنواع المحامد شيئا لم يفتح له من قبل. وهذا مبني أيضا على أسماء وصفات، قد يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم من العلم بها ومن العلم بالله ما لم يكن يظهر له في الدنيا. لهذا يزداد الثناء والمحامد ويفتح الله عليه بشيء من هذا لم يكن قد فتحه له من قبل. نعم،
كما يشاء الله وكيف يشاء.
نعم، كذلك أيضا الكيفية نفوض علمها إلى رب البرية، فالرؤية من جهة الإحاطة والكيفية، أما الإحاطة فممنوعة أما الكيفية فمفوضة، ولكن إثباتها حقيقة بالأبصار هذا عليه أهل السنة والجماعة. لهذا قال الطحاوي في عقيدته من غير إحاطة ولا كيفية. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل
ما، وأما الفرق فقد خلفت في ذلك، فمنهم من نفى رؤية مطلقا ومنهم من أثبتها لكن إلى غير جهة، وكل هذا يعود إلى تعطيلها، مثل الذين يقولون بالعلو ولكن لم يقولوا بعلو الذات، كذلك أيضا الذين يقولون نراه لكن إلى غير جهة. إذن ما ترونه؟ والله في جهة العلو، وجهة العلو ثابتة له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه أبدا. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه.
نعم، هذا انتقال بعد ما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات، انتقل هنا إلى مبحث ماذا؟ إلى مبحث اليوم الآخر، الإيمان بالمعاد. لأن قد يقول قائل يعني لماذا ثناه بالإيمان باليوم الآخر قبل المباحث الأخرى؟ لأن هذا من الكليات العظمى، فالإيمان بالرب عز وجل وجودا وربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وركز على الأسماء وصفات لأن المخالف في الربوبية، في الربوبية أن الله الخالق المحيي والمميت، لا يكاد يوجد في من ينتسب للإسلام. كذلك أيضا المخالف في الألوهية في أول الأمر، ما كان أحد يقول من الصحابة من بعدهم كذا أنه تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لكنها دخلت في الأمة وانتشرت بعد انتشار الرفض والتصوف، وهما رحم واحد، تصوف والرفض وكذا، وكان الرد على هؤلاء ظاهرا. أما المشكل الذي انتشر وأصل له وصنفت المصنفات فيه وغير ذلك تعلق ما تعلق بالأسماء والصفات، من هنا الشيخ ركز على مبحث الأسماء والصفات، حيث أن هذا المبحث مشكل، وأهل الشبه يضعون الشبهات الكثيرة التي قد يخفى الجواب فيها على كثير من الناس. طيب، المسألة الثانية من الكليات المعاد، هذا أيضا مما اتفقت عليه الرسل، وهو الإيمان باليوم الآخر. نعم،
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: هذا هو الأصل الخامس من أركان الإيمان الستة، وهو يعم ويشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت وغير ذلك من أحوال البرزخ وما بعده، فإن هنا ثلاث دور.
ثلاثة. لا، المفردة دار،
دار مذكر.
لا،
المعدود مذكر.
لا، مؤنث. هذه دار ولا هذا دار؟
ماشي.
تقول هذه دار. نعم.
دار الدنيا ودار الآخرة ودار بين الدارين وهي البرزخ والحاجب.
نعم.
الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ومنه ما يحصل للميت في القبر وهو مجمع عليه ويجب الإيمان به، والإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر فيؤمنون. نعم. بفتنة القبر.
إذن الدور ثلاث، الدور ثلاث، دار الدنيا، دار الابتلاء، دار التكليف الأعم يعني، وإن وقع أو بقي شيء من التكليف قد يحصل في الآخرة، هناك بعض التكليف قد يحصل في الآخرة، لكن إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار وخرج منها من خرج من عصاة الموحدين ولم يبقى في النار أحد من المؤمنين ودخلوا الجنة جميعا، هنا انقطع التكليف، إنما قبل ذلك في ذلك حتى مع آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة في تكليف، فإنه قد أخذ، قد دعا الله عز وجل أن يقرب إلى الجنة شيئا، وأخذ الله عليه المواثيق ألا يسأل شيئا بعد ذلك، ولكنه يسأل. إذن كلف إلى أن يدخل آخر مؤمن إلى الجنة، حينئذ لا تكليف، إنما يوجد تكليف في العرصات، من ذلك الامتحان في حديث الامتحان، ومن ذلك الأمر بالسجود، دعونا إلى السجود. نعم. فهذه دار الابتلاء والامتحان والاختبار، والدار الآخرة دار الجزاء، فدار الدنيا دار العمل، ودار الآخرة دار الجزاء، ودار بين الدارين وهي البرزخ التي نسميها الحياة البرزخية، والبرزخ هو الحاجب الفاصل بين الشيئين. نعم.
الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ومنه ما يحصل للميت في القبر وهو مجمع عليه ويجب الإيمان به، والإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر، فيؤمنون بفتنة القبر، الفتنة الاختبار والامتحان.
هذه كلمة فتنة، انتبهوا يا أخوان، ما معنى فتنة قبر؟ يعني اختبار وامتحان. ولهذا ماذا سيرى بفتنة القبر؟ يعني الأسئلة، أسئلة القبر الثلاث، من ربك ومن دينك ومن نبيك. نعم.
فيؤمنون بفتنة القبر، الفتنة الاختبار والامتحان، من قولك فتنت الذهب إذا عرضته على النار وعرفت جودته من رداءته، فيؤمنون أن المقبور يفتن، ويفتن الميت ولو لم يقبر.
فيؤمنون أن المقبور يفتن، ويفتن الميت ولو لم يقبر. ما معنى هذا؟ يعني لا يلزم من مصطلح عذاب القبر ونعيمه وكذا أن هذا يكون لمن حياته أو لمن قبر فقط، لا، لمن مات، هذا لمن مات، حياة البرزخية والأسئلة هذه والفتنة لمن مات، سواء قبر أو لم يقبر، دفن أو حرق وذري في الرياح أو غرق أو بلعته السباع، أيا كان بعد الموت توجد هذه الفتنة في الحياة البرزخية، ولكن الأدنى الغالب هو القبر، فقيل عذاب القبر. نعم. ولا في العذاب والنعيم لا يختص، لا يختصان بالقبر، إنما عام لكل من مات. نعم.
وبعذاب القبر ونعيمه تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار والأحاديث فيه وثبوته، وهو في الحقيقة روضة من رياض الجنة لأهل الطاعة، أو حفرة من حفر النار لأهل المعصية، روضة لمن كان على الصراط المستقيم في الدنيا، أو حفرة لمن كان على الشك والريب والزيغ عن الصراط المستقيم والقول الثابت في الحياة الدنيا.
نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت، فالله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرت بما يكون في القبر كما جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح. في الصحيح. نعم.
ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد جميعا.
وهذا من أدلة عذاب القبر والنعيم في القرآن حديث البراء هذه الآية. نعم.
ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد جميعا لأنهما اللذان تساعدا على الطاعة أو على المعصية، للروح بالأصالة وللجسد بالتبع بكيفية الله أعلم بها، فإن الروح قد انفصلت عن الجسد ولكن لها اتصال به كما يأتي.
الله أكبر. الله أكبر. جزاه الله خيرا العلامة ابن إبراهيم ورزقه الفردوس الأعلى. قالت ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد جميعا، وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على هذا، الاتفاق على هذا، فمن أورد في ذلك خلافا فليس قوله بصواب. قال لأنهما اللذان تساعدا على الطاعة أو على المعصية، الروح والجسد، للروح بالأصالة، أي أن هذا العذاب والنعيم للروح بالأصالة وللجسد بالتبع، ولهذا بعد الموت تكون الأصالة للروح والجسد تبع، في الدنيا الأصالة للجسد والروح تبع، ولكن بكيفية الله أعلم بها، فأمور الآخرة وأول منازلها القبر لا تقاس على أمور الدنيا. ما نقول ما في عذاب ولا نعيم لأننا إذا فتحنا القبور ما وجدنا عذابا ونعيما، لا نقول هذا، لأن أمر أمور الآخرة لا يماثلها أمور دنيوية. فإن الاثنين قد يكونان في القبر الواحد، وهذا معذب وهذا منعم، ولا يعلم هذا عن ذاك ولا يتأثر هذا بذاك. فإن الروح قد، يقول ابن إبراهيم، فإن الروح قد انفصلت عن جسدي ولكن لها اتصال به، فينال له من العذاب والنعيم ما ينالها. إذن قرر الشيخ هنا رحمه الله تعالى عذاب القبر والنعيم، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، وأن الأسئلة تدور على هذا، من ربك ومن دينك ومن نبيك. أما الذي كان يعرف ذلك ويعمل بذلك على إيمان الله عن شك ونفاق، فإنه يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، ثم ينعم. وأما الآخر فمتى ما سئل من ربك يقول ها من نبيك ها ما دينك ها، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فليس هذا على اليقين ولا على الاعتقاد. ولهذا قال النبي وأما المنافق والمرتاب، وأما المنافق والمرتاب. طيب المسألة الثانية أن العذاب والنعيم يقعان في البرزخ على الروح والجسد جميعا، على الروح بالأصالة والجسد بالتبعية. إذن هل الجسد ينعم أو يعذب؟ نعم، ولكن ليس كالروح في الأصل، فالأصل روحي والجسد ماذا؟ والجسد تبع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأما الفتنة،
ولهذا كان نسمات المؤمنين طائر وكذا، الشهيد روحه يجعل فيه حواصل وليس الجسد، فالأصل الروح والجسد تبع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان.
بمرزبة
من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد.
نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون ويختبرون في قبورهم عن أعمالهم في الدنيا، وإن كان الله سبحانه قد علم ما هو كائن من الخلق قبل أن يخلقهم، فيأتيه ملكان عظيمان هائلان فظيع منظرهما وغليظة أصواتهما، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير، فهما بمنظر ومسمع وبحال لا يقوى على إجابتهما إلا أهل التثبيت. والسؤال يكون عن مسائل القبر الثلاث، فيثبت بها قوم ويزاغ بها آخرون.
الله أكبر. الله أكبر. فمن كان ثابتا عليها في الدنيا ثبت عليها في قبره والجزاء من جنس العمل، وأما من كان مرتابا شاكا فيها فإنه يكون كذلك مرتابا في قبره وفي الجواب عنها. نعم.
فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة من كان في الدنيا على الثبات والحجة والبرهان.
نعم.
فيقول المؤمن الذي كان على ثقة ويقين ثابت في الدنيا: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، لأنه كان عاش على الإيمان بذلك، ولهذا يقال له في الجواب على هذا: على هذا عشت، إلى آخره. وأما المرتاب الذي هو على ريب وشك في الدنيا فهو بعكس ذلك عند هذه الفتنة العظيمة، يكون له الريب والشك فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. دينه دين المدينة، وهو ما كان عليه أهل مدينته، يعني فلولا أنه وجدهم عليه ما دان، ليس معه إيمان واصل إلى قلبه ومصدقته جوارحه، فيضرب بمرزبة بمطرقة عظيمة من حديد، فيصيح المضروب صيحة يسمعها كل شيء من خلق الله إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، لسقط مغشيا عليه أو ميتا من فظيع تلك الصيحة. وفي الحديث: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لكن من رحمة الله ولطفه وحكمته في عمارة هذه الدار أن الإنسان لا يسمع ما لأهل القبور، فلو سمع لما استقام لهم حياة ولا قر لهم قرار على وجه الأرض.
تخيلوا لو كل أهل بلد يسمعون ما في قبورهم من عذاب أو كذا، ولكن الله له حكمة، فقال النبي: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، فدل هذا على ثبوت عذاب القبر وعلى نعيم خلاف العقلانيين معدوم العقل الذين أنكروا ذلك بدعاوى عقلية. والقرآن فيه الكثير من الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، والسنة كذلك، قال تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر الحديث. كذلك النبي في الحديث أيضا وارد في الصحيحين قبل أن يسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. كذلك حديث عوف بن مالك كما عند مسلم في دعاء الميت، في الدعاء للميت: وقي عذاب النار وعذاب القبر، ارحمك الله. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، حديث المرزبة قال: يسمع كل شيء إلا الإنسان، أصله إلا الثقلين.
إلا الثقلين.
دائما يعني كثير من أهل العلم يذكر إلا الإنسان.
لا، إلا الثقلين.
الإنسان. نعم. في الجنازة حينما تقول قدموني
إيه. نعم.
إلا الإنسان.
إلا الإنسان.
حتى الشيخ ابن عثيمين قال أيضا في الشرح.
قال إيه؟
قال إلا الإنسان.
لا، شيخ العثيمين قال بإيه؟ قال إيه؟
نعم،
شيخ ابن عثيمين تقول قلب.
نعم يعني جعل هذا موضع هذا و...
في
قال فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان.
أيوه علق على قال إيه
هو هذا كلام
هذا كلام شيخ الإسلام في صيحة هذا يسمع كل شيء إلا الإنسان
أقر يعني الشيخ
أي نعم نعم فيها قال إلى الثقلين نعم.
ثم بعد هذه الفتنة وهي سؤال الملكين الفتانين اللذين هما بالمنظر الفظيع وكذلك انتهارهم المسؤول.
شوف في رواية إلى الإنسان في العذاب نعم.
ثم بعد هذه الفتنة وهي سؤال الملكين الفتانين اللذين هما بالمنظر الفظيع وكذلك
بحثنا من قبل ليس كذلك نعم.
ثم بعد هذه الفتنة وهي سؤال الملكين الفتانين اللذين هما بالمنظر الفظيع وكذلك انتهارهم المسؤول إما نعيم وهذا هو نعيم البرزخ لأهل التثبيت وإما عذاب والعياذ بالله لغير المثبت فالكافر في جحيم والبرزخ هو الفاصل بين شيئين فقبر الإنسان هو دار البرزخ بين أهل الدنيا وأهل الآخرة والعذاب والنعيم فيه لأهله للأرواح والأجساد معا فالأحكام في البرزخ للأرواح والأجسام تبع لها وفي الدنيا للأبدان والأرواح تبع لها وفي الآخرة لهما جميعا واتصال الروح بالجسد له خمس مراتب.
اتصال الروح بالجسد له خمس مراتب. قال في الحاشية
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغيرة الأحكام أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته
لهذا قال النبي يقول الثالث في حال النوم فلها بها تعلق من وجه ومفارقة من وجه لهذا قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل نعم
الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا انتهى من كتاب الروح.
نعم لم يعد نوم ولا موت ولا فساد إنما عذاب كلما نضج جلد بدلهم جلد غراه يذوق العذاب أو نعيم فلا أهل النعيم ينقطع نعمهم ولا أهل النار الذين هم أهلها هم الكفار يفطر عنهم شيء من عذابهم. طب قال في الرابع أحمد تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارق فراقا كليا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البت بل يريد أن يقول بل إيه
تتصل بها أحيانا
بل الأصل للروح ثم البدن تبع لذلك فيناله من العذاب ويناله من النعيم. نعم
شيخنا قد يظهر لأهل الأرض يعني بعض هذه الأشياء كما ذكر شيخ الإسلام يعني بعض المواضع
هذه يعني
رؤية من يخرج من القبر وخلفه من يضربه ويرى بعض الناس
الله أعلم بصحة هذا يعني والناقل لهذا هو من الأثبات أم لا الله أعلم الله أعلم لكن ما في يعني منع أن يكون شيء من مثل هذه الأحوال التي قد يكون فيها عبر البشر مثل الحديث في الرجل الذي لفظته الأرض ورآه الناس كلما قبر لفظته الأرض ورآه أمامه لكن الله أعلم يعني الله أعلم بصدق هذه الأحوال بصدق هذه الأحوال لأن النبي قال لولا ألا دفنوا دعوت الله عز وجل أن يسمعكم فقد يكون الله أعلم
إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، هذا النعيم للمثبت والجحيم للكافر يستمر إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فإن القيامة قيامتان صغرى وهي الموت، فإن من مات فقد قامت قيامته وكبرى.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وهذه هي القيامة الكبرى كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة لا نعال لهم.
هذه القيامة الكبرى، وبالموت تكون القيامة الصغرى. نعم.
حفاة لا نعال لهم، وأين النعال يومئذ؟
الله أكبر الله أكبر. نعم.
عراة، وأين الثياب يومئذ؟
الله أكبر.
غرلا، غير مختونين، وهذا كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده.
الله أكبر. نبعثه ونعيده وعلى الصفة التي كان عليها، غرلا غير مختونين. نعم.
وتدنو منهم الشمس.
قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قد عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء حفاة عراة غرلا؟ يشغل عائشة هذا الأمر، رجال ونساء معا؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، لكل منهم يومئذ شأن يغني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما أحد يلتفت بجوارك، المرأة ما تلتفت. وأنا مثلت لكم كثيرا بهذا، أن الإنسان قد يكون بجوار المرأة، لا، قد يكون فوق المرأة أو فوقه المرأة ولا يلتفت. ماذا لو كان الناس في حافلة ثم انقلبت الحافلة، ها، وصارت تنقلب من يمين إلى الشمال كذا، والرجل على المرأة والمرأة على الرجل، هل وقتها الرجل سيفكر أنه يبعد المرأة عنه أو المرأة تبعد عنه ويفكر في أنه هل يفكر؟ لا، يفكر في شيء واحد فقط، كيف ينجو؟ أليس كذلك يا أخوان؟ بلى. لو حصل زلزال والعمارة فيها رجال ونساء، والمرأة كانت في دورة المياه أعزكم الله تغتسل عارية، حصل زلزال وصار السقف ينزل السقف، ماذا ستقول المرأة؟ ألبس ثيابي قبل أن أخرج ولا ماذا؟ ما الذي يحصل يا إخوان؟ سوف تخرج المرأة عارية في الشارع، صح ولا لا؟ والرجل عاريا، بل لو كان كأني لو أن رجلا يأتي امرأته وجمع امرأته وحصل هذا لخرج في الشارع. إذن هذا ماذا؟ هذا متصور في بعض الأمور التي لا تقارن بالآخرة. فهذا أمر متصور، يعني لا أحد يقول يعني كيف هذا، يعني رجال ونساء. نعم.
وتدنو منهم الشمس فتكون قرب ميل ويزاد في حرارتها، وكلهم تصلاه الشمس غير السبعة، ويكون كل إنسان في ظل صدقته، وما أثبتت النصوص أنهم يظلون، وإلا فلا ظل.
والظل هنا ظل العرش كما جاء في بعض الأحاديث والآثار الصحيحة، ولا يقال ظل الله عز وجل، إنما هو ظل العرش. نعم.
ويلجمهم العرق يبلغ موضع اللجام.
وإن كان بعض أهل العلم يرى إثبات يعني ظل مخلوقا، أو بعضهم يرى عرض الضمير إلى الله، الصحيح أنه يعود إلى العرش. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح به في بعض الأحاديث والآثار. نعم. جاء أثر في أثر سلمان. نعم.
ويلجمهم العرق يبلغ موضع اللجام من الفرس وهو الفم، وذلك لهول ذلك اليوم وكربه.
يقول يبلغ موضع اللجام من الفرس وليس موضع اللجام من الرجل، الرجل ماله لجام. نعم.
وتنصب الموازين، الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم الآخر.
ويلجمهم العرق، أما أنهم يحشون حفاة هذا للجميع، عراة للجميع، غرة للجميع، تبدو منهم الشمس للجميع. أما يلجمهم العرق فهذا على حسب الأعمال، ولهذا النبي قال فمنهم من يبلغ عرقه إلى كذا ومن يبلغ عرقه إلى كذا، فهذا الناس يتفاوتون فيه. فأهل الإيمان لا يتأثرون بدنو الشمس. نعم.
وتنصب الموازين، الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل أنواعا منها هذا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك معروفة.
وهو ميزان حقيقي له كفتان، ليس كناية عن العدل كما تقول المعتزلة بأنهم نفوا الميزان الحقيقي. نعم. وما جاء من تفسير بعض السلف كمجاهد من تفسير ميزان بالعدل، فهذا فسر اللفظ على بعض أوجه اللغة، على يعني ما اللغة، لكنه لا ينفي المعنى الشرعي وهو إثبات الميزان إثباتا حقيقيا، فإن هذا قد نقل الإجماع فيه وليس فيه أحد مخالف من السلف، لا مجاهد ولا غيره، لا مجاهد ولا غيره، ولكن التفسير قد يفسر المفسر اللفظ باعتبار دلالة لغوية لا ما يتعلق بماذا؟ بالحقيقة الشرعية في إثبات الميزان أو عدمه أو غير ذلك. نعم. فهذا يتنبه له، لأنه حتى غير مجاهد قد فسره البعض غير مجاهد، ولهذا لم يأتي لفظ واحد عن مجاهد ابن جبر إمام المفسرين من التابعين، إمام التابعين في التفسير، لم يأتي عنه لفظ واحد أنه نفى الميزان الحقيقي، لكن بعض الناس يأخذ من تفسيره أنه ينفي وأنه لا يثبت الميزان الحقيقي، لا، هذا شيء وهذا شيء. نعم.
هل نثبت شيخنا ميزان واحد أم موازين؟
لعله سيأتي، لكن هو ميزان واحد صحيح يوزن به الخلائق، لكن الموزونات تختلف من إلى، لكن الميزان واحد والله على كل شيء قدير. لكن قيل لكل أمة، قيل لكل واحد، قيل يعني أن الجمع يعود إلى التعدد، هذا لكن الصحيح أن الجمع يعود إلى تعدد الموزونات، وإلا فالميزان واحد. نعم.
فتوزن فيها أعمال العباد نفس الحسنات والسيئات، ولا ينافي هذا ما جاء في وزن الصحائف والأبدان، فإن خفتها وثقلها إنما هي بالأعمال كما قاله ابن كثير رحمه الله.
نفس الحسنات والسيئات وإن كانت معنوية توزن، نفس الحسنات وإن كانت معنوية، لكن الله قادر على كل شيء فيجعل هذا المعنوي في صور محسوسة. ولا ينافي هذا ما جاء في وزن الصحائف وفي وزن الأبدان، فإن خفتها وثقلها وزن الصحيفة أو وزن البدن بحسب العمل، إذن عاد كله إلى العمل، عاد كله إلى العمل. والأدلة ورد بوزن الصحائف معمول بها، والأدلة وردت بوزن البدن معمول به. تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها لتزرع عند الله كجبل أحد، يؤتى بالكافر الثمين فلازم عند الله بعوضة، أو كما جاء في الحديث حديث البطاقة، صاحب البطاقة في وزن البطاقة صحيفة، كل هذا نعمل به ونقول به ولا تعارض. فالذي يوزن هو العمل، وبعض الصحائف توزن وبعض العمال يوزنون، لكن ثقل الصحيفة وثقل البدن يعود إلى ثقل العمل، إذن عاد الأمر إلى أن حقيقة الموزن هو ماذا؟ العمل. انتبهتم يا إخواني للدقائق هذه؟ فالشيخ ابن إبراهيم اختصر الكلام هذا. فقال: ولا ينافي هذا ما جاء في وزن الصحائف والأبدان وتوزن أعمال العباد، ولا ينافي هذا ما جاء في وزن الصحائف والأبدان، فإن خفتها وثقلها إنما هي بالأعمال كما قاله ابن كثير. يعني وإن وزن البدن وإن وزنت الصحيفة إلا أن ثقلها وخفتها تعود إلى ماذا؟ إلى العمل، إلى العمل. نعم.
فمن ثقلت موازينه ولو بحبة واحدة بأن رجحت حسناته بسيئاته فإنه ناج، فأولئك هم المفلحون الفائزون. ومن خفت موازينه من الموحدين فإنه
ولو تحت بحبة المشيئة. واحدة. فمن ثقلت موازينه ولو بحبة واحدة، لو بحبة واحدة، بأن رجح سيئاته حسناته بسيئاته فإنه ناج، فأولئك هم الفائزون. نعم، سبحان الله، قد يكون بتسبيحة لهذا لا تزهد فيها. نعم.
ومن خفت موازينه من الموحدين فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عامله بالعدل. ومن عذبه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، خلود مؤبد للكافرين، أما الموحد فلا يخلد في النار. وتنشر
فالخلود والتأبيد للكافر، وأما المؤمن فإن دخلها فإلى أمد وليس إلى الأبد، وسيخرج منها بشفاعة الشافعين كما جاء في الأحاديث، كحديث أنس وبريرة وأبي سعيد. نعم.
وتنشر يعني تفل الدواوين، جمع ديوان، وهي الورقة التي قيدت فيها أعمال العبد، حسناته وسيئاته التي كتبتها الحفظة،
والله عالم بها، وليس لي حاجة في العلم بها بكتابة الحفظة، وإنما هذا لإقامة الشهود على الناس حتى يظهر عدله للخلق جميعا سبحانه وتعالى. نعم.
كما في الآية: بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
نعم.
وهي هنا صحائف الأعمال، صحائف أعمال العباد وأقوالهم الصادرة منهم المترتب عليها الثواب والعقاب، للنظر والاطلاع على ما فيها لعاملها، فيقرأها من كان يقرأ في الدنيا ومن لم يكن يقرأ مستورة.
يعني كل يقرأ سواء كان يقرأ في الدنيا أو لا يقرأ، يعني واحد أمي كيف يقرأ؟ سيقرأ. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسين، والله على كل شيء قدير. نعم.
فآخذ كتابه بيمينه وهم أهل السعادة، وآخذ كتابه بشماله من وراء أو من وراء ظهره وهم أهل الشقاوة والعياذ بالله.
نعم.
كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره طيب في عنقه.
لو كان يا أخواني من عصاة الموحدين سيأخذ كتابه بيمينه أو بشماله؟ الجواب بيمينه، قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله ومن أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عن مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوا، إلى آخر ذلك. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أليم السرور إنه ظن أن لن يحور. إذن كان هذا كافرا. أما المؤمن فلا يأخذ كتابه بيمينه. ولكن العذاب والنعيم والأحوال والمقامات تختلف بحسب اختلاف الأعمال. هذا الكتاب باليمين وهذا الكتاب بالشمال. طب كيف نجمع بين أخذ الكتاب بالشمال وأخذ الكتاب من وراء الظهر؟ قال شيخ الإسلام: فأخذهم كتابه بيمينه وأخذهم كتابه بشماله أو من وراء ظهره. أو هنا يعني التقسيم، يعني من يأخذ بالشمال ومن يأخذ من وراء الظهر؟ لا، وإنما الجمع بينهما كما جمع العلماء أنه يأخذه بشماله من وراء ظهره، هذه الصفة، يأخذه بشماله من وراء ظهره، ولهذا لا تعارض. فهذه الآية ذكرت الشمال وهذه الآية ذكرت من وراء ظهره، وكلاهما صحيح، فإنه يأخذ هذا الكتاب بشماله من وراء ظهره. نعم، الله المستعان، صلى الله عليه وسلم والعافية. إخواني، كل العمل آخرته ينبغي هذا، وأنت بإذن الله تبارك وتعالى يعني تسطر حالك في الآخرة بعملك الآن. تريد الإجابة في القبر والتثبيت إن شاء الله على القول الثابت، أثبت عليه في الدنيا. تريد أن تمر على الصراط كالريح كالبرق عليك أن تقوم على هذا الصراط المستقيم في الدنيا فلا تحول عنه. كن على هذا الصراط المستقيم، الكتاب والسنة فيما سلف الأمة، كالبرق كالريح. تريد أن تشرب من حوض رسول الله فاشرب من سنته في الدنيا فإنها حوضه. تريد أن تحشر مع أصحاب رسول الله في الآخرة ترد عنهم وأحبهم، فإن المرء يحشر مع من أحب. قال أنس: فوالله ما فرحنا فرحنا بمثل هذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. تريد أن تجد في صحيفتك كل ما يسرك في الآخرة، املأها عبئها من الحسنات والطاعات والتوحيد والسنة. تريد أن تأخذ كتابك بيمينك فخذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخذا مأخذ الجد. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. تريد أن ترى الله في الآخرة فتنعم، فآمن بالله وأسمائه وصفاته، وآمن بالعقيدة السلفية واعتقدها، فإن منها النظر إلى وجه الله في الآخرة. تريد أن يفرج الله كربك يوم القيامة ففرج كرب مسلم. تريد أن ييسر الله لك يوم القيامة فيسر على مسلم. تريد أن يقضي الله حاجتك فاقض حاجة مسلم. تريد أن تتمتع بالحور الحسان، غض بصرك وحصن فرجك. فكن حازما حاسما قويا في أمر آخرتك واعمل لها. تريد أن يكرمك الله وأن يمن عليك بالعفو والصفح ومزيد الأجر، فأنفق ويسر. على الناس فالله أولى أن يتجاوز عنك إن تجاوزت عن الناس. أما قال رجل لغلامه: أما المعسر فأنظر، وأما فتجاوز عنه، وأما الموسر فأنظر. ما حملك على هذا يا عبدي؟ فالله أولى سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه من آيات الدين، آيات الأحكام. فنسأل الله أن يجعل آخرتنا وأن يجعل مقامنا في الآخرة خير المقامات. يا الله يا أخواني، الأمر سهل وصعب، سهل في العلم به إن كان لك قلب أو ألقيت سمعا أنت شهيد وأخذت هذا العلم عن على يد أربابه ويد أهل السنة وأخذته من دواوينه المعتبرة وصعب في الثبات عليه وتحقيق شرطه القبول من الإخلاص والمتابعة، تحتاج إلى حراسة دائمة. الله المستعان. نعم،
كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني ما طار له وما قدر له ملازم له ملازمة لانفكاك له منه بحال، فهو لازم في عنقه وهو ما قدر وكتب له في الأزل.
نعم،
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني مفلولا بمقتضى ذلك، ولا حجة له في ذلك على القدر، فإن الحجة قائمة على العباد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي الآية الأخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وينقسم الناس حينئذ إلى قسمين: آخذ كتابه بيمينه وهم أهل السعادة والنجاة، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. فمن أوتي كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين، ومن أوتي كتابه بشماله فهو من أهل الشقاوة كما في الآيات: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إلى قوله: ويصلى سعيرا. وكما قال: فمن أوتي كتابه بيمينه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
نقيرة ولا يظلمون فتيلا،
الأولى فتيلا.
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون، ويظلمون نقيرا أظن في الإسراء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون، ولا يظلمون نقيرا ولا فتيلا. هاتي يا أحمد كده. نعم،
فتيل إن شاء الله.
فتيلة
في الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة.
نعم، النساء وما يعملون الصالحات إذا كنت مؤمنون فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نعم،
وقوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابية. والإيمان بنشر الصحائف وأخذ الصحائف بالأيمان أو الشمائل، الإيمان بذلك من جملة الإيمان باليوم الآخر.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق، الإيمان بالمحاسبة على الأعمال حسناتها وسيئاتها وعددها من جملة الإيمان باليوم الآخر، والحساب من أشهر وأهم وأعظم أمور الآخرة، فإن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان يشمل الإيمان بالمحاسبة. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه وخطاياه حتى يقر بها ويعرفها، يقول: فعلت في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وعلى تفاصيل في الخلوة، فيستر ويغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله.
الله أكبر. فأفعال دائرة بين الفضل والعدل ولا ظلم فيها. نعم،
ومحاسبة المسلمين تتضمن وزن حسناتهم وسيئاتهم.
قال المسلمين تتضمن وزن حسناتهم وسيئاتهم وتوقيفهم على سيئاتهم. نعم.
فصارت المحاسبة تتضمن تقريرهم ومجازاتهم.
تتضمن تقريرهم ومجازاتهم، يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، ده التقرير. طيب والمجازاة؟ وزن الحسنات والسيئات. ها، والمسلمون؟
والمسلمون بعرضة المجازاة عليها عدل بالنسبة إلى السيئات والعفو عنه تجاوزا.
نعم.
وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها أنهم فعلوها ويجزون بها، فلا يعذب أحد إلا مقرا معترفا بذنبه حتى تنطق أبعاضهم بذلك.
إبهد احفظوها في مسألة محاسبة الكافر، ولا توزن أعماله على الميزان أيضا، نقول لما يوزن من له حسنات وسيئات، أما الكافر فلا حسنة له، ولكن تعد أعمالهم وتحصى. قال شيخ الإسلام: وأما الكافر فلا يحاسبون محاسبة، هذا حساب الكافر ليس محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنة لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى، أحصاه الله وناسه، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم.
هذه المسألة المحاسبة للكفار، من أهل العلم من قال ليس لهم حسنات يحاسبون عليها، ومنهم من قال يحاسبون كما يحاسب المسلمون، والإطلاق في الطرفين غلط، لا يصح إطلاق أنهم يحاسبون، ولا يصح إطلاق أنهم لا يحاسبون، فالذي يثبت أنهم يحاسبون ويطلق يتناول أنهم يحاسبون مثل المسلمين الذين توزن حسناتهم وسيئاتهم واحدة واحدة. وكذلك إذا قيل إنهم لا يحاسبون فإن هذا الإطلاق يشمل أنهم لا تعد أعمالهم ولا تحصى إلى آخره، وإن لم يقصده القائل. فالصحيح قول المصنف المتقدم رحمه الله. صحيح. وأما المسلمون فيحاسبون.
هو ماذا أحمد؟ أنه لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، لأنه لا حسنة له، وإنما تعد عليهم أعمال ما تحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. دي تحفظ يا أخوان، هذه المسألة تحفظ، كيف حساب المسلمين وحساب الكفار. حساب المسلم يتضمن أمرين: التقرير والمجازاة. أما الكافر فيحاسب محاسبة، لا يحاسب محاسبة توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنة له، وإنما تعد أعماله وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم.
وأما المسلمون فيحاسبون لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة، فمن زادت حسناته دخل الجنة.
لأن لهم
حسنات صحيحة ثابتة.
نعم.
فمن زادت حسناته دخل الجنة، ومن نقصت إما أن يعفو الرب ويتجاوز عنه أو يعذبه على قدر سيئاته.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
هذه كل أحوال الآخرة، ذكر عذاب القبر نعيمة، وذكر الحساب وكذا، وذكر الميزان، ثم ذكر تطير الصحف والأخذ أخذ الصحائف باليمين والشمائل، ثم ذكر هنا الحوض. نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وفي عرصات القيامة، العرصات جمع عرصة، والعرصة المجتمع فيه ساعة وانفساح، ومنه عرصة الدار وهو المتسع الذي حواليها الذي يراد للاجتماع فيه، ومنه قول الشاعر: فلما حوتها عرصة الدار سلمت، إلى آخره. وعرصات القيامة متسع القيامة، وهي المواضع التي يجتمع فيها الخلق، وهي الأرض كلها تمد مد الأديم العكاظي. الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض الكوثر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث صفته وآنيته والشرب منه وأهل الشرب.
نعم.
هل يصح يا شيخان تفسير الحوض بالكوثر؟
قالوا الحوض الكوثر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قصد الكوثر يعني معنى اللغوي وفي خير كثير نعم، إنما الكوثر الذي في الجنة فليس هو الذي في العرصات، إنما ورد أنه يصب منه في هذا الحوض، ففيه ميزابان يصبان في الحوض. نعم.
ماؤه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى طعما من العسل، وآنيته التي عليها عدد نجوم السماء، مسافة طوله شهر وعرضه شهر.
وجاءك نجوم السماء يعني إضاء، والعدد عدد وكثرة. نعم.
مسافة طوله شهر وعرضه شهر،
يعني من يشرب شهرا. إذن حوض عظيم جدا سير شهرا، سبحان الله. نعم.
من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني يستمر به
يعني ليه. مسير الإنسان في اليوم والليلة مرحلتان، في اليوم مرحلة نهار وهي 40 كيلو تقريبا، في الليل مرحلة 40 كيلو، فلو يسير شهرا يصبح كام؟ شوف لو تحسب حتى سير النهار فقط، سير النهار 40 في 30 بكم؟ 1200 كيلو. شوف بقى مثلا يعني هذا على وجه تقريبي، يعني مسافة يعني من هنا إلى أسوان مثلا، شوف كم سيكون. نعم.
ورد في بعض النصوص تحديده بين بلدين ذكر النبي،
أي ما هو نفسه. نعم.
مكة وأيلة تقريبا. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني يستمر به ريه أبدا لا يظمأ حتى يدخل الجنة، فإذا دخل الجنة فري على ري. وأحاديث الحوض معلومة كثيرة شهيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله. لا يظمأ ريو دائما أبدا لا يظمأ حتى يدخل الجنة، فإن دخل الجنة فري على ري. الله أكبر الله أكبر. نعم.
فالإيمان بالحوض وصفاته المذكورة من الإيمان باليوم الآخر كما سبق لكم، فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل يعني الإيمان بجميع.
إذن هو لا يشرب في الجنة عن ظمأ، وإنما يشرب شرب نعيم، شرب تنعم وتلذذ، فأهل الجنة لا يأكلون عن جوع ولا يشربون عن عطش، إنما يأكلون ويشربون تلذذا، كما أنهم يسبحون لا عن تكليف وأمر بالتسبيح، وإنما يلهمون التسبيح كما هو نفس تلذذا. رحم الله علماءنا، من الذي فسر لنا هذه المعاني؟ النصوص فيها هذا التفسير يا أحمد؟ فيها يا أحمد هذا التفسير؟ ما فيها، لكن قام هؤلاء وراثوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان رحمك الله، بهذا البيان العظيم. لهذا لولا العلماء لكنا كالبيان في أي علم في أي فرع، ثم إنك تأخذ من العلماء وترد على بعضهم إذا أخطأ بقاعدة التي علمك إياه. فليس عندنا العلماء أنبياء معصومين في ما يتعلق بجانب الشريعة، وإنما ورثوا أنبياء يصيبون ويخطئون، وصوابهم كثير كثير وأخطاؤهم قليلة فيما يتعلق بالأحكام، معدومة فيما يتعلق بالاعتقاد فيما أجمعوا عليه. وإن وجد مخالف منهم فليكون هذا مخالف للسنة، وهذا ينظر في أهل السنة، وفي الأحكام فيما أجمعوا عليه فهم معصومون من الخطأ فيه، لا كمن يقول بأنهم لا يجمعون على ضلالة لكن قد يجمعون على خطأ. هذا خطأ كبير، ما يجمعون لا على ضلالة ولا على خطأ. كيف يرفع الحق من الأمة قاطبة فيخفى هذا الدين الظاهر؟ لا. أين سبيل المؤمن إذن في هذه المسألة؟ راح رفع؟ ما يمكن أبدا. نعم.
ورد شيخنا في صحيح مسلم رواية: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن.
نعم،
ما بين أيلة وصنعاء من اليمن كمسافة.
نعم.
وفي رواية: ما بين عمان إلى أيلة عند مسلم.
تمام، يعني نفس المكان من اليمن إلى أيلة، يعني نفس القدر تقريبا، يعني مسيرة الشهر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم
بين مكة والمدينة مسيرة 10 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم قطع في 10 أيام. إذن كيف بين صنعاء من هذه وهي من هنا إلى أيلة مسيرة الشهر؟ نعم.
والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليها على قدر أعمالهم.
نعم.
فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، الإيمان بالصراط والإيمان بنصبه على متن جهنم من الإيمان باليوم الآخر، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. الصراط هو الطريق، وسمي الصراط طريقا لأنه يعبر منه إلى الجنة، يمر على وسط النار حتى ينتهي إلى الجنة.
هذا على النار وقبل الجنة، الصراط هذا على النار فهو منصوب على متن جهنم، يقع فيها من يقع من المسلمين الذين شاء الله عز وجل يقعوا في هذه النار. وأما الكفار فلا يمرون على الصراط، ولما يأخذون إلى النار أخذا. طيب المنافقون كذلك، فإنهم كفار فلا يمرون على الصراط، فلا يمرون على الصراط. طيب لكن كيف والله عز وجل يقول يعني: وانا انظروا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا لكم فضربوا بينهم بسور. هذا قبل يضرب بسور ثم يؤخذ هؤلاء الى النار، وهؤلاء يعبرون على الصراط. نعم.
ورد شيخنا في بعض النصوص: وفيهم منافقو هذه الامه، وفيهم منافق ومعهم المنافقون.
فين يعني؟ هذا قبل، هذا في العرصات، هذا في العرصات، ليذهب كل من إلى من كان يعبد وكذا، ويبقى المؤمنون ويبقى المنافقون وكذا، والأمر بالسجود وغير ذلك، ثم السير إلى الصراط، ثم قبل ذلك يضرب بصور قبل العبور، يضرب بالصور فيأخذ بهم إلى النار لأنهم كفار. نعم. وبعض الصراط يحبسون على ماذا؟ على هذه القنطرة بين الجنة، يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، هذا بعض الصراط. ولهذا الشيخ يقول إيه؟ شيخ الإسلام: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. الكافر له عمل أصلا؟ ماله؟ نعم.
في عند مسلم: ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا.
صح صح.
ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك.
طيب هذا كله قبل، يعني يعطى وينطفئ، كل هذا قبل. فظلمته دي تكون قبل. نعم.
قال وهو الجسر قال يمر على وسط النار حتى ينتهي إلى الجنة ولا يمر إلى الجنة إلا منه. والصراط صراطان، حسي وهو هذا ومعنوي وهو في الدنيا. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، والثبات على الحسي حسب الثبات على المعنوي في الدنيا.
صحيح.
وجاء في الأحاديث أنه
يعني
أدق من الشعر.
الثبات على الصراط الحسي حسب الثبات على المعنوي في الدنيا. ولهذا ذكر ابن القيم أن الصراط مضروب من الآن في الدنيا، وأن الناس يمشون عليه الآن، وهذا يسلم إلى صراط الآخرة، وأن صراط الدنيا أيضا وهو الاستقامة هذا عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس، وأن الناس عليه أيضا منهم من هو كالبرق، منهم من هو كالريح، منهم من هو كأجويد الركاب، على نفس الصراط هذا. نعم. فأنت فصراط الأخيرة إنما هو امتداد لصراط الدنيا. نعم.
وجاء في الأحاديث أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، وأنه ضحض مزلة.
يا الله إخواني، يعني أدق من الشعر، تمشي على شعره. إيه؟ نعم الله على كل شيء قدير. ومع دقته أحد، شوف بقى مع دقته، مع ذلك أحد من السيف وأحر من الجمر وأنه ضحض مزلة كمان، يعني أنه أدق من الشعر مع ذلك مزلة، ضحض مزلة مثل ما تمشي أنت في الوحل. سبحان الله. ولكن الله يثبت عليه بالإيمان والأعمال الصالحة. لمن الذي يقوى على السير هنا؟ ما أحد. نعم.
والقوى الحسية لا استطاعة لها على المرور عليه، لا يمر معه إلا بالقوى المعنوية الإيمانية.
نعم.
وبحسب الاستقامة على هذا الصراط المعنوي في الدنيا.
نعم.
والمرور عليه على حسب الأعمال ثباتا وسقوطا وسرعة وإبطاء واستقامة سواء بسواء، ولهذا قال على قدر أعمالهم لا على قدر أجسامهم، كما أن الصراط في الدنيا أحظى الناس به أقواهم إيمانا لا أجساما.
الله أكبر، رحمه الله. شوف، حتى صراط الدنيا، حتى صراط الدنيا أحظى الناس به إيه؟ أقوم أجساما ولا أعمالا؟ أعمالا لا أجساما. ولهذا النبي قال في ساق بن مسعود ماذا؟ تعجبون من دقة ساقي؟ والله إنها لا تزر عند الله كجبل أحد. نعم. شوف، هل المنافقون على الصراط؟ نعم. نعم.
والناس في سرعة المرور عليه على أقسام، فأهل السير هم الذين استقاموا على الطريق المعنوي ولا قالوا عنه، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، إلى آخر ما ذكر شيخ الإسلام. قال العلامة محمد بن إبراهيم: حتى إن منهم من إذا عبر خطف خطفا ويلقى في جهنم.
الله، هذا معنى. ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف. نعم.
فإن الجسر الصراط عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، قد حف به كلاليب، وهو مثل السير على الصراط المعنوي، وهي شبه التردد والتثاقل والسير بالهوينة.
نعم.
فكما أن الكلاليب في هذا الصراط المعنوي في الدنيا من الشبهات والشهوات تخطفهم، فتلك الكلاليب تخطف الناس على قدر ما تخطفهم الشبهات والشهوات في تلك الأعمال وبسبب الأعمال، فكما خطفتهم في الدنيا خطفتهم في الآخرة، ومن خطف سقط في جهنم.
الله أكبر. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله السلامة في الدنيا والآخرة، والمستعان يا أخوان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه
وقف. قال الشارح:
فمن مر على الصراط دخل الجنة بكل حال ولا يرد إلى النار أبدا.
نعم.
والظاهر أن المرور إنما هو لأهل الإسلام، وأن الذي يخطف هو صاحب المعاصي والشبهات والشهوات، لأن الكفار لم يدخلوا في هذا الصراط المعنوي في الدنيا.
خلاص.
فإذا عبروا.
هذه جاءت يا أحمد. والظاهر أن المرور إنما هو لأهل الإسلام، الكفار لا. طيب، والمنافقون كفار. فيدخلون النار ولا يمرون على الصراط. وأن الذي يخطف هو صاحب المعاصي والشبهات والشهوات. المنافق ما يقال فيه صاحب معاصي، هذا صاحب كفر. فشيخونا بيّن أن الذي يمرهم المسلمون فقط. نعم.
فإذا عبروا عليه ووقفوا على قنطرة الظاهر أنها جسر يقفون عليه بين الجنة والنار.
نعم.
والسر في الوقوف على هذه القنطرة فيقتص لبعضهم من بعض، فإنه لابد من أخذ الحقوق، فلا أحد يدخل الجنة أو النار حتى تؤخذ الحقوق التي له أو التي عليه ويؤديها، فلا يدخلونها من تلك القنطرة حتى يهذبوا وينقوا.
الله أكبر. الله. ولهذا هذب هذه الأشياء قبل أن تموت، تخلص من حقوق العباد قبل أن تموت. نعم.
فإذا هذبوا ونقوا من درن الذنوب وأرجاس المعاصي ويصلحون لمجاورة الرب الكريم في دار الخلد، أذن لهم في دخول الجنة، لأن الجنة دار طيبة في جوار الطيب سبحانه، ولا يدخلها إلا طيب، كما قال سبحانه: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
فالفاء للسببية، فلا يدخلها أحد عنده درن ذنب أو مظلمة.
نعم، تحصل الطهارة من ذلك كل، فلا يدخلها أحد عليه مؤاخذة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته.
نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة، يعني يطلب فتحها ودخولها، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يطلب ويسأل فتحها ليدخل فيها قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة،
فلا أحد يطلب ويسأل فتحها ليدخل فيها قبل نبينا محمد. هذا مع كلام شخصيا: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. يستفتح يعني حتى ما في أحد يطلب ثم يمنع، ما في أحد يطلب ويسأل، إنما هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يا له من شرف، شرف بعض شرف، شرف أول يوم أن كان شفيع الخلائق، وشرف ثان يوم أن يستفتح باب الجنة فيدخل الجنة أولا. يا الله، الجنة التي أعدها الله دارا لنعيم أوليائه من الأولين والآخرين، أول من يدخل إلى الجنة النبي. ليه؟ لأنه أعظم الناس عملا، بل الإنس والجن عملا، لهذا هو أول من يدخلها. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم.
وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، فإنها أول
من الأمم أمته. يعني هل يدخل النبي ووراء الأمة هذه ثم الأنبياء بعد الأمة؟ لا، يدخل النبي، يدخل الأنبياء، ثم إذا جاء دور الأمم كانت أمته أولا. إذن إذا جاء دور الأنبياء يا أخوان فالنبي أولا، وإذا جاء دور الأمم فأمته أولا، مع أنها آخر الأمم. طيب، يبقى دي فضيلة فهذه الأمة لنبيها وأنه أول الأنبياء. طب وفضيلة لهذه الأمة؟ أنها أول الأمم دخولا. طب وفضيلة هذه الأمة؟ أنها أكثر الأمم. قد تكون أول وأقل، لا، هي أول وأكثر. فأهل الجنة بمجموع الأحاديث، حسن مسعود وغيره، بمجموع الأحاديث أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صف، يعني تبلغ هذه الأمة ثلثي أهل الجنة بمجموع الأحاديث. نعم، حديث ابن مسعود إلى النصف الشطر، هذا في الصحيح، صحيح مسلم، إن لم يكن الصحيح. نعم.
فإنها أول الأمم دخولا وإن كانت آخرها وجودا، كما عرف ذلك من الأحاديث الصحيح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وذلك لأن الله شرع لهذه الأمة أعمالا لم تشرع لمن قبلهم تفضلا عليهم بأن كانوا هم أول الأمم دخولا الجنة، وليس أنهم أكثر الأمم أعمالا، ففي هذه فضيلة هذه الأمة كونها آخر الأمم وجودا وأولها دخولا الجنة.
الله أكبر، دي فوائد ابن إبراهيم يا أخوان والتعليلات. انظروا كيف مر معنا في كتاب الفقه تعليلات الشيخ في مسائل يعني مهمة جدا، يعطيك بقى دقائق الله. انتبه هنا إلى فضيلة الأمة، لماذا هي أول الأمم دخولا؟ قال ها هذه الأمة ليست أكثر الأمم أعمالا، ليست أمتنا أكثر الأمم أعمالا، لكن الله تفضل عليها. بماذا؟ أنه شرع على هذه الأمة أعمالا لم تشرع لمن قبلهم تفضلا عليه، وثانيا إخواني جعل ثوابهم أعظم من ثواب هذه الأمة، وجعل هناك أعمالا ها وإن لم يكونوا أكثر من غيرهم عملا إلا أنهم أعظم أجرا. يعني أنت عندك ليلة خير من ألف شهر، ليس هذه في من سبقنا. عندك سورة وهي الإخلاص تعدل في قراءتها ثلث القرآن في الأجر والثواب. عندك عمر في رمضان تعدل الحج مع النبي، وهكذا من جنس هذه الأعمال الكثير والكثير مما تحصل بالأجر العظيم مع كون العمل قليلا. لهذا وإن لم نفق الأمم في كثرة الأعمال إلا أننا فقناهم في عظيم الأجر، وهذا يدل عليه الحديث الصحيح في باب العمل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مثل هذه الأمة وأمة اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء، فكان هناك من استأجر في العمل من الصباح إلى الظهر، وهناك من استأجر من الظهر إلى العصر، وهناك من استأجره من العصر إلى المغرب. أعطى من الذي استأجر من الصبح إلى الظهر على مثلا درهم أو دينار كما جاء في الحديث، والثاني أعطاه أيضا كذلك، والثالث العامل من عصر المغرب أعطاه نصيب الاثنين، مثل نصيب الاثنين درهمين أو دينارين. فالعمل قليل لكن الأجر كثير. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات.
طيب نقتصر على هذا ونكتفي.